الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تتمة تفسير قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: ولنذكر الآن الأحاديث الواردة في المقام المحمود، وبالله المستعان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبان، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. ورواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وروى بإسناده رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست صاحب ذلك، ثم بموسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجنة كلهم. وهكذا رواه البخاري في الزكاة عن يحيى بن بكير وعبد الله بن صالح كلاهما عن الليث بن سعد به، وزاد: فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. قال البخاري: وحدثنا علي بن عياش، وروى بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة، انفرد به دون مسلم.
قال: هذه الوسيلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال: وأرجو أن أكون أنا. نعم.
قال حديث أبي. وقال الإمام أحمد وروى بإسناده ورحمه الله تعالى عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة كنت إمام الأنبياء وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو،
وهو في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. طيب، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الصحابة: أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا استجرينكم شيطان، بعدما قال: إن السيد هو الله، إن الله هو السيد، إن السيد هو الله، ثم قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا استجرينكم شيطان، ثم هو يقول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولدي آدم، وهم قالوا: أنت سيدنا، ثم قال: إن السيد هو الله. ومعلوم أن السيد إذا أضيف زال الإشكال، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم أيضا هم قالوا له: أنت سيدنا. طيب، إذا قالوا أنت سيدنا يعني على الإضافة، فأنت سيدنا بل سيد ولد آدم، فما الإشكال إذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد وخشي صلى الله عليه وسلم أن يمتد الأمر به بعد ذلك إلى غلو، فلهذا قال لهم: السيد هو الله، السيد عند الإطلاق، وهم لم يقولوا: أنت السيد، لما قالوا: أنت سيدنا. لكن أراد النبي أن يسد الباب خشية أن يقول اليوم أنت سيدنا وغدا يقول أنت السيد، حينئذ يكون هذا محظورا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من هذا. ولهذا لما كانوا يقولون لأبي شريح كانوا يقولون فيه الحكم، وذلك لما كان يحكموا بينه، فقال له من أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح، ولا يقال أنت الحكم، الحكم، فالحكم هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ملاحظ فيه معنى الصفة، ليس معنى العالمية الحكم ابن فلان، لا، إنما هذا قيل له ذلك لأنه كان يحكم بين الناس، فلوحظ فيه معنى الصفة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا أيضا لما قالوا أنت سيدنا، القول في نفسه غير محظور، أنت سيدنا هي أقل من أنا سيد ولدي آدم، النبي قال أنا سيد ولدي آدم، هذا ولد آدم جميعا، لكن هم يقولون أنت سيدنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسد الباب، يسد الباب، فاليوم أنتم تقولون أنت سيدنا، وأخشى أن تقولوا غدا أنت السيد، فالسيد هو الله عز وجل. ثم قال قل بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، قيل يعني قلوا بقولكم المعهود يا نبي الله يا رسول الله، فهذا خير وهذا أفضل، أن تقول يا نبي الله، أن تقول يا رسول الله، هذا هو الأفضل، ولا تقول أنت سيدنا وإن كان هذا جائزا، فلا يفهم واحد أن هذا ممنوع أن يقول أنت سيدنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيد هذه الأمة، بل سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، بل هو خير الخلق أجمعين بالاتفاق، نقل الاتفاق غير واحد من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين، لكن أراد أن يسد الباب، ولهذا وضع ابن عبد الوهاب هذا الأثر في المحافظة على جناب التوحيد وسد الطرق التي تفضي إلى الشرك. فنستفيد من ذلك أن الإنسان قد ينهى عن القول الجائز إذا خشي أنه قد يفضي إلى غيره، ينهى نهي تأديب، ينهى نهي توجيه، وليس ينهى نهي تحريم. فإذا لوحظ أو خيف شيء من غلو أو كذا فإن الإنسان ينهى عن ذلك. من هنا نهي عن أن يمدح الإنسان في وجهه، تمدح إنسان في وجهه إلا لحاجة وكذا، لأنك قد يفضي ذلك إلى إعجاب المرء بنفسه فيقطع عنق أخيه بذلك. لهذا النبي قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فإذا النهي هنا ليس للتحريم، والنبي توجيهه هنا ليس لأن القول غير جائز، فالقول جائز. ولهذا قال السيد هو الله، معنى ما قالوا أنت السيد، قالوا أنت سيدنا، نعم، لكن خشي أن يفضي الأمر بعد ذلك إلى أنت السيد، والسيد هو الله، نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرح كتاب التوحيد، قال تنبيه: جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قول سيدنا، فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقوله قوموا إلى سيدكم، وقوله في الرقيق وليقل سيدي ومولاي، بواحد من ثلاثة أوجه: الأول أن النهي على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز. الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة ويتدرج إلى الغلو والإباحة إذا لم يكن هناك محذور. الثالث أن النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدي أو سيدنا بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع. ثم إن فيه شيئا آخر، هو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير، مثل قوله قوموا إلى سيدكم، أو على سبيل الغيبة كقول العبد قال سيدي ونحو ذلك. لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه سيدي، والذي يظهر لي ألا تعارض أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم، لكنهم أن يستجلوا،
قال قولوا بقولكم، أذن أو بعض قولكم، نعم، ويستجرنكم الشيطان، يعني قولوا سيدنا بس لا يستجرنكم الشيطان. وقيل المعنى وهذا يكون أكمل. قولوا بقولكم الذي كنتم تقولونه يا نبي الله يا رسول الله، واتركوا هذا، لكن هذا من باب إرشاد، من باب تأديب، لا من باب تحريم. فهذا جائز، جائز أن يقولوا سيدنا، وأكمل والأكمل أن يقولوا يا نبي الله يا رسول الله. نعم،
لكن نهاهم أن يستجري أن يستجرينهم الشيطان بالغلو مثل السيد، لأن السيد المطلق هو الله تعالى، وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه، ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة.
وعلى هذا عمل المسلمين لا إشكال، هذا سيد القوم. النبي قال قوموا إلى سيدكم في سعد، فعلى هذا عمل المسلمين ولا إشكال، سيد بني فلان هذا معروف، طالما تقيد هذا لا إشكال فيه. نعم،
ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة.
ومثل اليوم في المخاطبات يقال السيد مدير المدرسة، السيد مدير كذا، فهذا كله تقييدات. نعم،
ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك، أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك، حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها. وقد جاء في الحديث ولا تقول للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله، فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محذور فلا بأس به، وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل فلا يجوز، والمحذور هو الخشية من الغلو فيه.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو.
طريقة التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة بالسيد، فأن يقال قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا سيدنا رسول الله لا إشكال في ذلك، فهذا من الجائز ولا محظور فيه ولا شيء، طالما أننا ما نقول هو السيد، وذاك إنما يوصف به الرب سبحانه وتعالى كما قال النبي السيد هو الله. لكن هذه الطريقة طريقة التعبير، فعن سيدنا عبد الله بن عمر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال كذا، مما يجري على ألسنة بعض الناس، نقول هذا ليس من تعبير السلف، فهذه مسألة تعبير وانتقاء لطريقة السلف في الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، فلم يكن معهود الأمة إذ تحدث أنها تقول مثلا عن سيدنا عبد الله بن عمر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إنما جرى الأمر على أن هذا الأمر يخلو من التسييد، فما كانوا يقولون قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نجد في تعبيرات الصحابة كلها أنهم كانوا يقولون قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا من باب الأكمل واتباع السلف في طريقة التعبير، مثل ما اتبعنا السلف في طريقة اختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام والصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم. ليس حراما أن تقول في الصحابي رحمه الله، وليس حراما أن تقول في التابعي رضي الله عنه، ليس حراما، ولكن ما طريقة السلف في الأداء وفي التعبير؟ طريقة السلف أنهم يختصون الصحابة بالترضي ومن بعدهم بالترحم، فنسير على هذا، فالخير في اتباعه ليس من باب الحلال والحرام، إنما هذا من باب الاقتداء بالسلف الصالح في هذه الطريقة، في طريقتهم في التعبير. فإذا حينما نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقول قال سيدنا رسول الله، ليس لأنه ليس بسيدنا، هو سيدنا ولا إشكال، ولا نقول عن سيدنا أبي بكر أن سيدنا رسول الله، مع أن أبا بكر ورد في الأثر أنه سيدنا واعتق سيدنا، لكن هذا يبين مرتبة الصديق رضي الله عنه. أما التعبير عن في حال قراءة الأحاديث عن الصحابي عن رسول الله بالتسييد، أو أن تقول عن المنبر قال سيد ورسول الله، فلما جاء سيد ورسول الله نقول وننبه هذا جائز لا محظور فيه، لكن نحن نتكلم في الأكمل في معهود السلف في طريقتهم حال قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال الخطب، حال الأداء في الدروس، حال الأداء في المواعظ إلى غير ذلك، لم يكن هذا من طريقتهم. نعم.
وأخرجه الترمذي من حديث أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، وقال حسن صحيح وابن ماجه من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل به. وقد قدمنا في حديث أبي بن كعب في قراءة القرآن على سبعة أحرف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره: فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي فيه الخلق حتى إبراهيم عليه السلام. قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام:
وهو خير الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، إبراهيم صلى الله عليه وسلم هذا خير الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم، وهما خليل الرحمن، إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم، اختص بالخلة. نعم
شيخنا، في ترتيب أولي العزم بالنسبة لعيسى ونوح عليهما السلام،
نعم،
في ترتيب أولي العزم،
لا أعلم شيئا عن العلماء في التفضيل. موسى تفضل، تفضل، احنا في سؤال، في سؤال الآن. فالذي أعلمه في الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم من بعده موسى عليه الصلاة والسلام. أما عيسى ونوح الظاهر في حديث الشفاعة أن عيسى لم يذكر شيئا عنهم، لم يذكر شيئا عنهم، وكذلك رفعه الله إلى السماء فكان في السماء، ونوح عليه الصلاة والسلام يمثل أنه في السماء، فالظاهر أنه أقرب من نوح، لكن هذا لا نتبنى إلا إذا سبقنا إليه علماء. يعني الظاهر أن عيسى عليه الصلاة والسلام أقرب من نوح، لأن الله عز وجل رفعه إلى السماء، لأنه لم يذكر شيئا في حديث الشفاعة، هذا الظاهر، لكن لا نتبنى ذلك إلا إذا سبقنا من العلماء. شوفوا كذا أحد من العلماء نص على الترتيب. أما موسى فخير من عيسى وخير من نوح، وإبراهيم خير من موسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم خير من إبراهيم. أما الترتيب بين عيسى ونوح ما سمعت فيه شيئا، وإن كان كما قلنا يعني الظاهر أن عيسى أقرب. نعم.
قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أحمد:
محمد، ها تقول إيه؟ محمد حبيب الله، ما في إشكالية لو أننا أخبر مرة أقول محمد حبيب الله، أو أقول محمد سيدنا محمد مرة، لكن معهود التعبير كل ما تذكر محمد تقول محمد حبيب الله، محمد كذا، مع أن الخلة أعلى من المحبة، لكن هو حبيب الله وهو خليل الله، لكن تعتاد حبيب الله حبيب الله، قال الحبيب قال الحبيب، وهكذا، لا هذا ليس معهود السلف. ثم إنه التعبير بالخليل أعلى، لأن الخلة أخص المحبة. نعم نعم. جمعة تقول، ها
قال البجرمي في حاشيته على الخطيب: أفضل الخلق على الإطلاق نبينا إجماعا، ثم الخليل، ثم الكليم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، ثم باقي المرسلين، ثم الأنبياء.
نعم نعم. أعطي.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في تفسير سورة النساء بعد ذكر ترتيب الأنبياء قال: بقي عندنا عيسى ونوح، أيهما أفضل؟ منهم من قال إن نوحا أفضل، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وحصل منهم من السخرية والاستهزاء به ما هو معلوم في القرآن والسنة. ومنهم من فضل عيسى لأنه كابد بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوا وطغيانا كما يظهر ذلك لمن تدبر القرآن والسنة، فحصل له مشقة إلى حد أن بني إسرائيل جعلوا أمه زانية، وجعلوا عيسى ولد زنا، والعياذ بالله، قاتلهم الله، فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق، وحصل له من المناقب والكرامات ما لم نعلم أنه حصل لنوح. ولو قال قائل: إما أن نجعلهم على حد سواء، وإما أن نتوقف، لكان هذا خيرا، لأنه ليس هناك أشياء تميز تماما أيهما أفضل.
يعني لم ينقل، نقول يعني هو الجزم بذلك، لو فيه سنة عن السلف تتبع فهذا الذي يتعين، أما إذا لم يكن كذلك فيحتمل، يحتمل، وهذا على حسب الاجتهاد، لكن كما قلنا الأقرب أن الذين رفعهم الله عز وجل في السماء أفضل من غيره، أفضل من غيره. وأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يذكر شيئا لنفسه، لما قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فمحتمل يعني ده تدخل باب الاجتهاد، بل لم يكن فيه شيء للسلف. نظيره أيضا ترتيب العشرة المبشرين بالجنة، فإن الأربعة ترتيبهم معروف، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بعد ذلك يعني سعد ده بوقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام، أبو عبيدة بن الجراح، سعيد بن زيد، يعني في جملة منهم مثل عبد الرحمن والزبير وسعد وطلحة وكذا، ما في شيء يعني عن السلف نقول بالترتيب فيه، فمحتمل. فلو فللجميع فضل، للجميع فضل، لكن الجزم بأن هذا أفضل من هذا لكل واحد فضل. هتقول هذا حواري رسول الله، هتقول وهذا أول من رمى بسهم وقد فداه النبي بأبي وأمه، كل واحد له ماذا، كل واحد له فضيلة خاصة، وهذا أمين الأمة، وهذا كذا وكذا. فما لم يكن في سنة عن السلف فالتوقف أفضل، ما لم يكن في سنة عن السلف فالتوقف ماذا أفضل في هذا. أما ترتيب الأربعة هذا مقطوع به مجزوم به، هذه سنة السلف في ذلك، سنة السلف في هذا، أنا خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم، فهذه القاعدة نأخذها عموما، عموما باب الفضائل صعب أن نصل فيه إلى القطع بأن هذا أفضل هذا، حتى ولو ورد لفظة الخيرية، فإنه قد ورد في أسامة رضي الله عنهم ما ورد، أسامة بن زيد ورد كذا مما قد يظهر أنه خير من غيره، لكن عندنا قاعدة أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، حتى ولو ثبت للصحابة فضل خاص فإنه لا يعني بذلك أنه أفضل من غير الفضل العام. فشيء لا سنة للسلف فيه ولا قطع للسلف فيه فليمكن قطعه، لكن يبقى باب الاجتهاد، من اجتهد فتوقف فهذا قول جيد، ومن اجتهد ففضل بناء على اجتهاده فلا ينكر عليه. أما الجزم بذلك والامتحان بذلك، نحن نجزم بالأربعة ونمتحن بالأربعة، فمن فضل عليا على بكر وعمر رددناه وقلنا هذا ضلال، ضلال أن تفضل عليا على بكر وعمر. ولهذا كان أساس الزيدية ماذا، أنهم يقولون بفضل أبي بكر وعمر، لكن يقدمون في الفضل من؟ عليا على أبي بكر وعمر. كذلك لو فضلنا عثمان على أبي بكر وعمر، كذلك لو فضلنا عمر على أبي بكر، كذلك لو فضلنا عليا على عثمان، كل هذا باب واحد. فالأمة اتفقت وأجمعت على أن ترتيب الصحابة في الفضل كترتيب في الخلاف، ثم العشرة أفضل من غيره. فلما نفاضل بين أحد ليس من عشرة مع أحد من عشرة، نقدم من؟ نقدم العشرة. أما العشرة فيما بينهم عدا الأربعة فهذا في الحقيقة القول فيه بقطع، ليس فيه سنة للسلف. إذا وجد سنة للسلف في هذا نقدمها، وإلا فلا نقطع في هذا الباب. حتى في أفضلية عائشة وأفضلية خديجة ليس شيء فيه سنة. أما قل سنة سلف يعني، يعني أنه قد قطعوا بذلك واتفقوا على ذلك فيكونوا سبيل المؤمنين، حينئذ نقطع ونجزم. هل حصل هذا في خديجة وعائشة؟ الجواب لا، لم يحصل هذا في خديجة ولا في عائشة. لهذا نذكر لكل منهما فضله ونقول عائشة لها فضلها وخديجة لها فضلها، أما أيتهما الأفضل عند الله عز وجل لا نقطع به ولا نجزم به. كذلك فاطمة رضي الله عنها. نعم، لكن للاجتهاد فيه مجال، لكن القطع يمتنع. نعم نعم.
قال السفريني: اختلف العلماء في من يلي النبي صلى الله عليه وسلم في الفضيلة، فمنهم والمشهور واختاره ابن حجر في شرح البخاري أنه إبراهيم خليل الرحمن، لما ورد أن إبراهيم عليه السلام خير البرية، خص منه محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع، فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليهما السلام، والثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على نقل أيهما أفضل، والذي ينقضح في النفس تفضيل موسى فعيسى فنوح عليهم الصلاة والسلام.
هذا الأقرب، هذا هو الأقرب. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته.
هذا دل على صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، وأنهما صفتان وأنهما حقيقيتان على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، ليس كيديه أيدي، لأنهم قالوا خلقك الله بيده. فلو كانت اليد معنى القدرة والنعمة لما كان لآدم عليه الصلاة والسلام ميزة على سائر الخلق، لأن سائر الخلق قد خلقهم الله عز وجل بقدرته، خلقهم الله بقدرته، لكن الله خلقه بيده، خلقه بيده، وقال لما خلقت بيدي. والتثنية قطعا في لغة العرب تمنع أن يراد بذلك القدرة والنعمة قطعا، التثنية تقطع هذا، التثنية تقطع هذا. إنما الذي ورد في لغة العرب تفسيره بالقدرة أو النعمة أو كذا، اليد مفردة، اليد مفردة، الإنسان يضرب بيد من حديد، لفلان يد على فلان، هذا الذي يقال فيه القدرة والنعمة. أما الإضافة تمنع ذلك، لا سيما التثنية، فلا يمكن تفسير اليدين بالقدرة في لغة العرب أبدا أبدا، محال هذا، التثنية تمنع هذا، لا بد أن تكون اليدان حقيقيتين. ولهذا يتلاعب هؤلاء حينما ويلبس هؤلاء حينما يقرون هذه النصوص، ثم يقولون واليد في لغة العرب كذا وكذا، وليس المطلوب بحثه اليد، لما المطلوب بحثه في لغة العرب اليدي، ويداه بيدي وبيده الأخرى بيده، الإضافة تمنع كل هذا لا سيما التثنية. فهل عندكم هذه المواضع إذا أضيفت لموصوف أنها يراد بها غير اليدين حقيقيتين؟ هذا عليكم أن تأتوا بشواهد، بشواهد من لغة العرب، لا على أن اليد معنى قدرة، ولا على أن اليد معنى نعمة، هذا ما نريده، على أن اليدين بمعنى القدرة، على أن اليدين بمعنى النعمة، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، لأن الله أضاف نفسه اليدين، فقال بل يداه مبسوطتان، وقال لما خلقت بيدي، بيدي. ولهذا اليهود أكمل منهم في هذه الصفة، اليهود أثبتوا يدين لكن أثبتهما ناقصتين، فقالوا يد الله مغلول، لكن أثبتوا اليدين على الحقيقة، لكن هما يدان ناقصتين. أما هؤلاء نفوا صفة اليدين، نفوا صفة اليدين، فاليهود أكمل منهم في هذا، كيف بقى بالوجه، كيف بالأصابع، كيف بالقدمين، وغير ذلك من هذه الصفات التي ورد بها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمما ميز الله بآدم على الخليقة أن خلقه الله بيده. طيب هل الله خلق بيده آدم فقط؟ نقول أما مما فيه روح فآدم فقط، أما مما فيه روح فآدم عليه الصلاة والسلام، لكن خلق الله عز وجل جنة عدن بيده، وغرس بذلك بيده، وكذلك أيضا العرش قيل بيده، جاء في أثر ابن عمر، شوف أربعة أشياء خلق الله بيده،
توراة،
لا كتب التوراة بيده، نعم، وكذلك العرش، أربعة ذكر ابن عمر والأثر صحيح وتداوله السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فليس آدم فقط، لكن مما فيه روح آدم عليه الصلاة والسلام، مما فيه روح آدم عليه الصلاة والسلام، نعم نعم. قال
جاء في المستدرك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله أربعة أشياء بيده، العرش وجنات عدن وابن وآدم والقلم،
والقلم والقلم، نعم. نعم نعم أيها الصبرين هو كتب بيده لكن لعل الخلق بس مش الكتابة غير الخلق. نعم
شيخنا علي صح أن يقول بأن سؤال المؤمنين لهؤلاء الأنبياء يخرج منه الفرق وإن كان عندهم أصل
يخرج إيه؟
منه الفرق الضالة.
أي سؤال الأنبياء
أنهم يذهبون إلى آدم خلقك الله بيده إلى آخره ولا يخرج منه الفرق لا يكونون فيهم.
لا لا هذا بعيد بل الخليقة كلها
هم أصلا كانوا ينكرون صفة الله.
خلاص ما هو بلازم أن كله ينطق أنه كله ينطق فهذا قد ينطق البعض لكن يقال ذا هذا واحد اثنين قد يظهر لهم ذلك في يومها ما لم يكونوا يعتقدون في الدنيا. نعم
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لهم آدم لست هناكم ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحي ربه عز وجل من ذلك ويقول
ولكن وقد غفر الله له وليس لأدم ذنب وهو في أرض المحشر ليس له ذنب. الله عز وجل قال فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إذا ليس له ذنب حتى نعلم أن كل المقام ده مقام خاص سواء ما ذكره آدم أو ما ذكره إبراهيم أو ما ذكره نوح ليس ذنوبا بمعنى أنهم ماتوا من غير توبة فلقوا الله بالذنوب. شوف آدم يقول ويذكر ذنبه الذي أصاب فيستحي ربه عز وجل والله غفر له باتفاق ولا يا إخوان غفر له باتفاق. إذن هل لآدم ذنب؟ ليس آدم ذنب ولا لنوح ذنب ولا لإبراهيم ذنب وإلا يكون هؤلاء قد ماتوا مع ذنب لم يتوب الله عز وجل عليهم ولم يتوبوا من ذلك وهذا مخالف لما جاء في القرآن هذا مخالف لما جاء في القرآن. ولكن هذا مقام رفيع مقام الأنبياء حتى ولو غفر الله عز وجل له لكن يذكر ذنبه أنه يوما ما أذنب وإن كان الله قد غفر له. يبقى مقام الأنبياء هنا مقام خاص. يبقى هنا كذبة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ذكره نوح ما ذكره آدم لا نعتقد أنها ذنوب لقي الأنبياء بها ربهم عز وجل بل قد تاب الله سبحانه وتعالى عليه. ده هذا فضلا أنها لم تكن عند بعضهم ذنوبا في الدنيا مثل ما جرى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تكن ذنوبا إنما جرى من آدم ذنب. نعم عصى آدم ربه هذا نعم نعم.
ويقول ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا عليه السلام
هذا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض آدم قال له. إذن الناس يقولون ويخاطبون الأنبياء بأخص الفضائل فمما اختص الله به آدم عليه الصلاة والسلام أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكة وعلمه أسماء كل شيء ومما خص الله به نوحا قال أنت أول رسول أرسله الله أو بعثه الله إلى أهل الأرض. طيب هل هذا نص قطعي نجزم به أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض؟ نقول المسألة من مسائل الاجتهاد. هل آدم هل نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أو أنه سبقه رسول؟ قيل إدريس عليه الصلاة والسلام وقيل آدم كان رسولا أرسل إلى أولاده. فهذه مسألة من مسائل الاجتهاد. فمن أهل العلم من قال هو إدريس ولعل البخاري قد مال هذا شوف تأويل البخاري وقيل هو نوح عليه الصلاة والسلام ويمكن أن يجمع لأن الأولية هنا قطعا لها ماذا؟ لها محلها الذي لا ينبغي أن يهمل. فلا يأتي في النص أن الخلائق كلهم يقولون أنت أول رسول أرسل إلى الأرض ونلغي هذا ونقول إن إدريس كان قبل آدم عليه الصلاة والسلام رسولا ونلغي ونسكت. الأولية هنا لا يمكن إهدارها لذا قالوا بأن الأولية أولية خاصة أيضا أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض المعارضين المعارضين الذين عرضوا التوحيد وكان فيهم شرك وكذا. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسل الله إلى قوم معاندين أما قبلك كانوا إلى قوم موافقين لكن هذا يشكل عليه أيضا ما بينه شيخ الإسلام في الفارق بين الرسول وبين النبي، وأن النبي إنما يرسل القوم المفقين ومرسول يرسل القوم المعاندين. فعلى كل حال الأولية في قصة في نوح عليه الصلاة والسلام لا ينبغي إهدارها، إما أن تكون أولية مطلقة، وهذا ما لا إليه جماهير أهل العلم أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، وحتى لو قلنا بأن إدريس كان قبله فإنه كان نبيا لا رسولا، وإما أن نقول بأنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض المعاندين، لكن الأولية لا يمكن إسقاطها، لا يمكن الأولية إسقاطها. فهل كان إدريس قبل النبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أو كان بعده؟ نزاع بين أهل العلم، والمسألة للسلف أقوال في هذا وأقوال في ذاك، لكن أنت أول رسول، الجماهير على أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول، أول رسول، فيكون بناء على هذا يكون إدريس كان نبيا وأن آدم كان نبيا، والبعض يرى أن آدم كان رسول، يمكن أميل إليه شيخنا شيخ ابن باز رحمة الله عليه أنه كان رسول نبي، وورد في ذلك أثر، لكن البعض ضعفه والبعض حسن بطرقه أنه كان رسولا أيضا وكان نبيا. والذي يظهر أن نوح عليه الصلاة والسلام اختص بأنه أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض المعاندين، هذا أول رسول أرسل إلى قوم معاندين ظهر فيه مشرك، لأنه بين آدم وبين نوح كان 10 قرون، هذه القرون كلها كانت على التوحيد، فهذه الأولية هي التي تثبت لنوح عليه الصلاة والسلام، دي لا تنازل عنها. يبقى بقى أول رسول مطلقا أو قد سبق، هذه هي مسألة الاجتهاد. نعم تبويب البخاري
عن هذا الكلام العثيمين.
نعم.
قال: باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهم السلام، وقول الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا.
الباب اللي بعدي أو اللي قبله،
اللي قبله قال: باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن خالقين، وذكر الآيات. قال ابن عباس: يذكر بخير سلام على آل ياسين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أن إلياس هو إدريس.
نعم، أن إلياس هو إدريس، وهذه أيضا مسألة خلافية، هل إلياس هو إدريس؟ لو كان إدريس وإلياس لكان إلياس بعد نوح. الله عز وجل قال: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومنا نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا، ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، ثم قال: وإلياس. فيكون هذا بعد نوح عليه الصلاة والسلام. لو أن إلياس هو إدريس يرجح أنه يكون بعد نوح عليه الصلاة والسلام، أما أنه ليس هو إلياس فهذا الذي يكون قبل نوح عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر
شيخ العثيمين،
لا خلينا نخلص الأول من تبويب ابن حجر عشان تبويب البخاري عشان نعرف مذهب البخاري في هذا. هات الباب تاني. قال: ويذكر أمام أسلام.
قال عن ابن، يذكر عن ابن مسعود،
ابن عثيمين بيرجح هذا بس، لكن ما ينقل نقولات، نعم يرجح، ها بيرجح انه نوح عليه الصلاة والسلام اول رسول، لكن ما اسندش اقوال انما ترجيحات بس. نعم.
قال البخاري: يذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ان الياس هو ادريس.
نعم.
ثم قال: باب ذكر ادريس عليه السلام.
ايه
بعده؟ باب ذكر إدريس عليه السلام.
نعم.
وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام.
شوف هذا هو تبويبه، تبويب البخاري يقول: ها
باب ذكر إدريس عليه السلام
وأنه
وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام.
تمام. يبقى هو هنا يرجح أنه ماذا؟ أنه قبل نوح عليه الصلاة والسلام. إليه يميل البخاري. قال ابن حجر تعلق على الباب الثاني:
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وهو جد أبي نوح، وقيل جد نوح، قلت: والأول أولى من الثاني كما تقدم، ولعل الثاني أطلق ذلك مجازا لأن جد الأب جد، ونقل بعضهم الإجماع على أنه جد لنوح وفيه نظر، لأنه إن ثبت
نقل بعضهم أنه الإجماع على أنه
لأنه جد لنوح وفيه نظر، لأنه إن ثبت ما قال ابن عباس أن رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس لازم أن يكون إدريس من ذرية نوح، ما أن نوحا من ذريته لقوله تعالى في سورة الأنعام ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان إلى أن قال وعيسى وإلياس، فدل على أن إلياس من ذرية نوح، سواء قلنا إن الضمير في قوله ومن ذريته لنوح أو لإبراهيم، لأن إبراهيم من ذرية
إبراهيم من ذرية نوح كذلك. نعم،
فمن كان من ذرية إبراهيم فهو من ذرية نوح لا محالة. وذكر ابن إسحاق في المبتدأ أن إلياس هو ابن نسي ابن فنحاص ابن العزار ابن هارون أخي موسى بن عمران، فالله أعلم. ثم ذكر أثرا في
ذلك. نعم، يعني هذه مسألة مشكلة الحقيقة، لكن البخاري يميل إلى أنه كان قبل نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مسألة مسائل الاجتهاد، ويكون بناء على هذا ماذا؟ بناء على هذا إما أننا نقول بأن إلياس لم يكن رسولا وكان نوح هو الرسول، أو نقول هو أرسل إلى قوم مخالفين، لا شك في هذا أنه أول رسول أرسل إلى قوم مخالفين. نعم، وعليه يؤول هذا الحديث. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقد أخذ أبو بكر بن العربي من هذا أن إدريس لم يكن جد لنوح وإنما هو من بني إسرائيل، لأن إلياس قد ورد أنه من بني إسرائيل، واستدل على ذلك بقوله عليه السلام صلى الله عليه وسلم مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، ولو كان من أجداده لقال له كما قال له آدم وإبراهيم والابن الصالح، وهو استدلال جيد، إلا أنه قد يجاب عنه بأنه قال
من باب التواضع،
قال ذلك من باب التواضع والتلطف، فليس ذلك نصا في مزعة.
اي نعم، فعلى كل كما قلنا مسألة، لكن الأقرب هو يعني قول الجمهور إما أنه أول رسول بالإطلاق أو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض المخالفين.
كلام الشيخ الثامن شو
نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله: من أول الرسل إلى أهل الأرض؟ فأجاب: أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك فيها هو نوح، مثلما قال آدم أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يعني بعدما وقع الشرك. أما آدم فهو رسول ونبي بالنسبة إلى نفسه وذريته قبل وقوع الشرك.
نعم، يميل إلى هذا. قد جاء في أثر أظن في عدد الأنبياء وكذا، وفيه أن آدم كان رسولا. نعم، قرطبي المفهم ولا قرطبي التفسير؟ نعم.
قال القرطبي رحمه الله: وقال المازري: قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام، فإن قام الدليل على أن إدريس بعث أيضا لم يصح قول النسابين إنه قبل نوح لما أخبر عليه السلام من قول آدم إن نوحا أول رسول بعث، وإن لم يقم دليل جاز ما قالوا، وصح أن يحمل أن إدريس كان نبيا غير مرسل. قال القاضي عياض: قد يجمع بين هذا بأن يقال اختص بعث نوح لأهل الأرض كما قال في الحديث كافة كنبيين عليه السلام، ويكون إدريس لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم.
نعم، يعني هو أراد أن يجعل نوح خصوصية فقال كافة، وطبعا ده يخالف حديث جابر في الصحيحين كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس كافة، فبعثة عامة هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول ماذا؟ نقول لا، هذا اختص بأنه أرسل إلى قوم مخالفين بعدما وقع الشرك، لأنه جاء في الأثر أنه كان بين آدم وبين نوح عليه الصلاة والسلام 10 قرون. على كل أمر، على كل حال، الأولية نقولها كما قال صلى الله عليه وسلم في ذكر حديثه الشفاعة ولمن تعقب ذلك، والناس جميعا قالوا أنت أول رسول، فلا ينبغي إهدار أنه أول رسول، أنه أهدار أول رسول، لأن هذا موجود، لكن قد تؤول على إيه؟ أول رسول بالإطلاق أو أول رسول أرسله الله إلى قوم مخالفين وقع فيهم الشرك. نعم.
كلام الشيخ العثيمين شفنا. وبيقول: وأول الرسل نوح في شرح الأربعين النووية، وأول الرسل نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم بأنك ستجد
شوف في كلام لابن كثير أظن في القصص أو في البداية. نعم.
وعلم بأنك ستجد في بعض كتب التاريخ أن إدريس عليه السلام كان قبل نوح عليه السلام، وأن هناك بعضا آخرين مثل شيث. كل هذا كذب وليس بصحيح. فإدريس بعد نوح قطعا. وقد قال بعض العلماء إن إدريس من الرسل في بني إسرائيل لأنه دائما يذكر في سياق قصصهم، لكن نعلم علم اليقين أنه ليس قبل نوح، والدليل قول الله تعالى: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته.
طيب ما هو أدم موحى إليه؟ هذا ليس بنص في هذا. نعم، يعني حتى لو لم نقل إدريس واستدلنا بالوحي: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، طب ما أدم أوحي إليه أيضا، لكن هذا يكون وحيا خاصا لنوح عليه الصلاة والسلام، يكون وحيا خاصا. نعم.
وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فأرسلهم الله وهم القمة، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا الاعتقاد.
الأخير يقول،
قال: فمن زعم أن إدريس
قبلها
قال: فأرسلهم دليل الله. آخر الدليل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فأرسلهم الله وهم القمة، وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب.
طيب،
فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد كذب القرآن، وعليه أن يتوب إلى الله. هذا
عجيب، هذا عجيب أصلا، هذا عجيب. يعني سدال وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، يبقى جميع الأنبياء حتما ولابد أن تكون من ذرية نوح ومن وإبراهيم. طيب وآدم لم يكن من ذرية نوح وإبراهيم، بل كان نوح وإبراهيم من ذرية آدم. هذا أمر. الأمر الثاني ليس هذا هو عمل العلماء في هذه المسألة، فالعلماء أوردوا ذلك، وليس أجل من البخاري الذي يبوب بهذا التبويب. فلا يقال في مثل هذه المسألة كذبا، ولا يقال في مثل هذه المسألة بأنه قطعا ضل وينبغي أن يتوب وينبغي. وفيها خلاف بين العلماء. نحن نقول هذه المسألة تؤخذ من سياق أهل العلم فيها. هل أهل العلم أثبت فيها خلافا؟ أثبت فيها خلاف. هل الخلاف له حظ من النظر؟ الخلاف له حظ من النظر، ولا شك كون الإنسان يرجح هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فالذي يميل إليه الإنسان أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول رسله الله إلى الأرض، هذا يميل الإنسان. لكن يقول بأن من قال بخلاف ذلك كذب، والعلماء لازالوا يقولون هذا، والبخاري يبوب بهذا، فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وأما الاستدلال بالآية هنا: ومن في نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ومن ذريتهما وكذا، وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فإن قلنا بالعموم فآدم كان قبل، تبقى كيف؟ يبقى إذن ليس بنبي، يبقى إذن آدم ليس بنبي، لأنه ليس من ذرية نوح ولا من ذرية إبراهيم، بل نوح وإبراهيم من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ليس فيها نص، لكن مسألة تحتمل. نعم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني إسرائيل.
وقد زعم. نعم.
وقد زعم بعضهم أن إدريس لم يكن قبل نوح بل في زمان بني إسرائيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس، واستأنسوا في ذلك بما جاء في حديث الزهري عن أنس في الإسراء أنه لما مر به عليه السلام قال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ولم يكن كما قال آدم وإبراهيم: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قالوا: فلو كان في عمود نسبه لقال له كما قال له، وهذا لا يدل ولا بد على ذلك.
شوف تعقب ابن كثير يقول: وهذا
لا يدل ولا بد على ذلك.
شوف، وهذا لا يدل ولا بد على ذلك، يعني ليس نصا في ذلك نخطئ مع ده. نعم.
لأنه قد لا يكون الراوي حفظه جيدا، أو لعله قاله له على سبيل الهضم والتواضع، ولم ينتصب له في مقام الأبوة كما انتصب لآدم أبي البشر وإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وهو أكبر أولي العزم بعد محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
إيه تمام. إذن ابن كثير أثبت أيضا في ذلك الخلاف ولم يجزم بشيء من ذلك. لهذا نقول يعني بنرجع إلى صورة المسألة عند السلف المتقدمين. صورة المسألة عندهم هي من مسائل الخلاف والاجتهاد أو من مسائل القطع من مسائل الاجتهاد. يبقى نحافظ على هذه الصورة ويبقى الترجيح. وهذه فائدة، نحن أي مسألة من مسائل إن كان السلف المتقدمون قد تكلموا فيها فلا بد من ذكر أقواله، لا بد ولا يهضر كلام السلف أبدا، اختلفوا أو اتفقوا أي مسألة من المسائل التمس أولا فيها كلام السلف الصالح رحمه الله، هل لهم كلام فيها أم لا؟ وعليه فإذا جئنا بكلام السلف وجدنا أن المسألة كما ترى من مسائل الاجتهاد، كون الإنسان بقى يرجح هذه مسألة أخرى، قد ترجح بناء أن آد أن نوح عليه الصلاة والسلام هو أول رسول فعلا إلى أهل الأرض وكذا، وأنه أرسل إلى قوم يعني مخالفين، وأنه لم يكن قبله هذا، بناء على أيضا تبويب البخاري لما قال ويذكر عن ابن عباس وابن مسعود أن إلياس هو إيه، هو إدريس، وبالتالي يكون هذا من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام ولا يكون قبل نوح عليه الصلاة والسلام كما جاء في سورة الأنعام. نعم،
يعني قول البخاري شيخنا هذا بصيغة التمريض وليس جزم.
نعم،
ليس ليس بصيغة
ولا جزم. لا، في التبويب قد يحتاج إلى النظر في إسناد، لأن البخاري قد يذكر ما هو أصح الأشياء بصيغة التمريض أيضا، يعني ليس معهودا دائما، لكن ده أغلب قد يذكر البخاري ويذكر وهو من أصح ما يكون، قد يذكر. نعم، يعني ليست قطعية في أن كل ما يقوله البخاري في التعليق ويذكر أنه يكون مضعف، ذكر ويذكر في ما هو صحيح جدا. نعم،
قال فيأتون،
شوف هاد كلام ابن حجر ويذكر عن ابن مسعود، فده بيحتاج النظر في الأثر الخاص، إن كان ضعيفا فعلا يقال ضعيف، طيب وإن لم يكن ضعيفا فلا يعكر عليه قول البخاري ويذكر، فإنه قد وجد أن البخاري ذكر هذا في أثر معلقة. نعم، ولهذا لما يقولون مثلا إذا ذكر البخاري بصيغة التمريض ليس فيها الجزم، ينظر، بل أظن أن البخاري ذكر أحاديث موصولة عنده لكن ذكرها مستدلا فيها بالتعليق وجاء فيها يذكر، أظن أن هذا ذكر ابن حجر يمكن في التنكيت على مقدمة ابن الصلاح. هات، نعم، هات هذه، شوف صيغة التمريض، فهذه أغلبية نعم لكن ليست مقطوعا بها.
قال فيأتون نوحا،
لا، هذه الأول كلام ابن حجر على ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس، وصل هذه الأثار ولا لا في ابن حجر الفتح؟ اشتغل معه، طلع، ايوه طلع، ما انتوا قاعدين بس في المنصة كده وخلاص. نعم، هذه كلها ابحاث مهمة، احنا تعودنا ان اي بحث نحاول قدر المستطاع نستوفيه، فاذا استفيد وتروح ما في مشكلة، يعني شفت يعني بعض العلم قد يعرضها كترجيحه فقط، احنا بنقول لازم كلام السلف متقدمين، يعني شيخ العثيمين ما اذكر انه في موضع من المواضع بسط الكلام ثم ناقشه، وحتى أظن شيخنا ابن باز كذلك رحمة الله عليه. نعم،
تغليق التعليق لابن حجر،
قال
قوله في باب الصافات أن وإن إلياس لمن المرسلين إلى قوله سلام على إلياسين، قال ابن عباس يذكر بخير وصله ابن، قال ابن عباس يذكر بخير وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بهذا، قوله فيه ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، أما قول ابن مسعود فقال عبد بن حميد في التفسير حدثنا أبو نعيم قال حدثنا،
لازم الفتح مع صحيح البخاري، ما ينفعش صحيح البخاري يستغنى عن الفتح، صراحة موفق ابن حجر رحمة الله عليه، موفق في الفتح هذا، يعني هو أقرب الشروحات لمراد البخاري، أقرب الشروحات لمراد البخاري، أقرب الشروحات لمراد البخاري، يعني جهد جهيد، مشاريع فتح الباري مشاريع، يعني وصل جميع المعلقات هذه، ده نفسه طبعا وضع فيه مصنفا خاص مشاريع فتح الباري مشاريع، فأقرب الشروحات إلى مراد البخاري رحمه الله، إلى مراد البخاري. نعم،
قوله فيه ويذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس، أما قول
ابن
مسعود،
العجيب سبحان الله، والبخاري السلفي القح الإمام، أنك تجد جل الشروحات للبخاري ما قلت من المتأثرين بمنهج الأشاعرة، متأثرين بمنهج الأشاعرة. نعم.
قال: أما قول ابن مسعود فقال عبد بن حميد في التفسير: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قال: إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو نعيم بهذا أنبأناه أحمد بن أبي بكر عن أبي نصر عن أبي نصر بن الشيرازي عن جده أن ابن عساكر أخبره قال: أخبرنا أبو المظفر الكشيري قال حدثنا البيهقي قال: أخبرنا ابن بشران قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: حدثنا حنبل بن إسحاق قال: حدثني أبو عبد الله قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا إسرائيل مثله. وأما قول ابن عباس فقال جويبر ابن سعيد في تفسيره عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس به
ضعيف،
وذكر الإسناد ضعيف
في الفتح،
حكم الأسانيد
ما حكم في الفتح، ذكر فقط الأسانيد.
نعم
في الفتح حكم في الفتح،
في الفتح قال
قال قال رحمه الله تعالى: قوله ويذكر عن ابن مسعود وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إلياس هو إدريس. أما قول ابن مسعود فوصله عبد بن حميد وابن أبي حاتم بإسناد حسن عنه قال: إلياس هو إدريس ويعقوب هو إسرائيل. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما فوصله جويبير.
طب ما هو هذا اللي قرأ،
هذا تغليق التعليق
ما ثم قال
في تفسير عن ضحاك عنه وإسناده ضعيف ولهذا لم يجزم به البخاري،
لم يجزم به. يبقى الأول حسن والثاني ضعيف. نعم نعم التفضيل تمام. نعم فعلى كل حال كما قلنا هو الأقرب أن نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض وعلى الأقل إلى قوم مخالفين. نعم تقول في التفضيل.
قال حفظ ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: ولا خلاف أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضلهم، ثم بعده إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليه السلام على المشهور، وقد بسطناه بدلائله في غير هذا الموضع.
نعم يبقى لم يجزم أيضا، يعني قل عن المشهور عيسى عليه الصلاة والسلام عن المشهور، ولعل هذا الأقرب. شفت كلام ابن حجر في صيغة التمريض روية. ها معلقات ايه؟ ما نحن نبحث ايه؟ ما هي في المعلقات؟ نحن نبحث في المعلقات. قال ايه؟ اعطي ايوه عندك انت ايه؟
في كلامه في النكت على ابن الصلاح.
ايوه النكت على ابن الصلاح قال:
قال بعد ذكر أمثلة: فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا والله الموفق، وجميع ما ذكرناه يتعلق بالأحاديث المرفوعة. أما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. وإذا علق وأما الموقوفات فإنه يجزم بما صح منها عنده ولو لم يبلغ شرطه، ويمرض ما كان فيه ضعف وانقطاع. وإذا علق عن شخصين وكان لهما إسنادان مختلفان مما يصح أحدهما ويضعف الآخر فإنه يعبر فيما هذا سبيله بصيغة التمريض والله أعلم. وهذا كله فيما صرح بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. وأما ما لم يصرح بإضافته إلى قائل، وهي الأحاديث التي يوردها في تراجم الأبواب من غير أن يصرح بكونها أحاديث، فمنها ما يكون صحيحا وهو الأكثر، ومنها ما يكون ضعيفا كقوله في باب إثنان فما فوقهما جماعة، ولكن ليس شيء من ذلك ملتحقا بأقسام التعليق التي قدمناها إذا لم يسقها مساق الأحاديث، وهي قسم مستقل ينبغي الاعتناء بجمعه والكلام عليه، وبه وبالتعليق يظهر كثرة ما اشتمل عليه جامع البخاري من الحديث.
تمام. إذن قال في الأول، قال في
المرفوع،
في المرفوع قال:
قال فقد لاح بهذه الأمثلة واتضح أن الذي يتقاعد عن شرط البخاري من التعليق الجازم جملة كثيرة، وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح.
تمام. إذن قد يذكر بصيغة التمريض ويكون في معرض الاحتجاج ويكون صحيح، فلابد من التفصيل فيما يذكر في هذا الباب. نعم.
فهو صحيح أو حسن أو ضعيف متجبر.
تمام، مع أنه بصيغة التمريض. نعم.
وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا والله الموفق. وجميع
طيب. أعد إذن العبارة ديت الحكم هذا، فما ذكره في بابي
قال
وأن الأدلة الاستدلال
وأن الذي علقه بصيغة التمريض متى أورده في معرض الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، وإن أورده في معرض الرد فهو ضعيف عنده، وقد بينا أنه يبين كونه ضعيفا والله
تمام.
الموفق.
في حاجة عندك تانية؟ قال
قال ابن حجر رحمه الله الصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه، لكن فيها
قال لا تستفاد
منها الصحة إلا ما علق عنه، لكن فيها ما هو صحيح وفيها ما ليس بصحيح.
تمام.
على ما سنبينه.
تمام. إذن صيغة التمريض قال فيها ما هو صحيح وما غير صحيح، لأنه اشتهر أن صيغة التمريض ضعيف، ليس كذلك على التفصيل الذي قرأناه من قبل. نعم.
قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم، فيستحي ربه من ذلك.
وهذا ليس ذنبا، لكن كما قلنا مقامات الأنبياء تختلف، والموقف موقف مهيب وعظيم، فكل يذكر ما كان منه ولو لم يكن ذنبا أو معصية. نعم.
ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتونه فيقول لست هناكم.
هذا أيضا في إثبات صفة الخلة، هذا إثبات صفة الخلة. نعم. وأنا إبراهيم خليل الرحمن، كما أن نبينا خليل الرحمن. نعم.
ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتون موسى فيقول لست هناكم.
نعم. ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله، إذن دل هذا على أن جميع الأنبياء من الشرع ومن الدين متفق عليه إثبات الصفات. فنوح عليه الصلاة والسلام قال ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، أثبت الخل. طيب فأتونه فيقول لست هناك، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة، يبقى أثبت ماذا؟ أن الله كلمه. فهل يمكن أن يقال في الكلام بأنه ليس بكلام حقيقي وهو مما اختص الله به إبراهيم؟ حسد هؤلاء المعطلة دول حسد والعياذ بالله، قوم سوء أساءوا إلى الرب عز وجل معطل الصفات، وأساءوا الأنبياء لما عروه من الكرامات. سبحان الله، آدم خلق الله بيده فعروه من هذه الكرامة، ونوح وموسى عليه الصلاة والسلام كلمه الله فعروه من هذه الفضيلة، وإبراهيم ومحمد خليل الرحمن عروهما من هذه الفضيلة. قبح الله قوما هذا منهجهم، ونضر الله امرأ قال ما قاله الله، ووصف الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نقول في هذا ما قاله الله عز وجل، ولولا أن هدانا الله قال وقول الحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لولا أنت ما اهتدينا. هذه هداية ليست سهلة، هذه الهداية يا أخواني ليست سهلة. بعض إخوانكم اليوم قبل الدرس في مسألة من المسائل فيقول يعني سبحان الله شوف هذا ماذا يقول، مسألة سهلة. قلت سهلة عندك أنت، هذه مسألة سهلة عندك أنت، سهلة لأنك تعيش مع الآثار ليل نهار كذا، بالنسبة لك سهلة. هو في أسهل فيه أسهل من التوحيد؟ ما في أسهل من التوحيد، ولكن من الذي يهتدي إليه؟ فيه أسهل من أن نثبت الله عز وجل الصفات كما أثبته الله، لكن من الذي يهتدي إليه؟ ها؟ أي شيء في الأصول صعب. شوف يا اخوان تحقيق ان نوح عليه الصلاة والسلام اول رسول او سبق برسول، هذه المسألة بالله عليكم اصعب ام الايمان بالقدر؟ تحقيق المسألة دي اصعب ولا فضائل الصحابة اصعب ولا اثبات الصفات اصعب ولا معنى التوحيد والشرك؟ هاتوا كده اصلا الاصول دي اصعبة، وفي النهاية لا نجز خلاص، بنقول تبقى صورة المسألة عند السلف كما هي ولذا احنا ليه أثرنا ذكر المراجع والكلام؟ لأن معهود من 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 يعني المعاصرين ذكر التفضيل وفقط، فيظن الظن أن المسألة يعني هي مما لا يصح فيها خلاف ولا وليس السلف فيها كلام أو كذا، لكن الكلام قديم في المسألة، كلام قديم في المسألة، لكن في النهاية يبقى عدم الجزم وعدم القاطع ولكل وجه. هذه أصعب ولا مسألة الإيمان بالقدر؟ هذه أصعب، هذه أصعب، ومع ذلك ليس التفرق إلا في هذا السهل. لما نقول قول نبي واستطرق ومتح ثاني السبعين فرقة، هذا في هذه المسائل، هذا في هذه المسائل، ليس التفرق المشار إليه في مسائل الاجتهاد، إنما المسائل المشار إليها واستطرق ومتح على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحدة، مسائل اعتقاد ليست مسائل اجتهاد، لا تدخل في هذا. وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، مسائل الاعتقاد ليس مسائل اجتهاد، إذ لا ترتب على ذلك تضليل ولا طالما الإنسان يلتزم أصول العلماء، وإلا لو خرج عن أصول العلماء فإنه يضلل في طريقة الاستدلال. لكن المراد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الافتراق في ماذا؟ في العقيدة، ولهذا من الإجرام، واسمحوا لي أن أقول هذا، من الإجرام والحرام أن يقال إن الصحابة الكرام قد اختلفوا العقيدة، أو السلف النجباء قد اختلفوا العقيدة، حرام وإجرام، حرام وإجرام، لأن هذا القول يترتب عليه أثر خطير. لو أن السلف اختلفوا في العقيدة معناه أن عقيدة أن المسلمين ليس لهم عقيدة واحدة، وأن عقيدة المسلمين على القولين، وأن كل واحد يجتهد في اختيار العقيدة التي يريد، هذا القول أو هذا القول شأن شأن مسائل الاجتهاد، هذا أثر خطير جدا. وبالتالي نعود على قول النبي إلا واحدة بالإبطال، ونقول إلا اثنين إلا ثلاثة ليس إلا واحدة، لأن واحدة في الاختلاف، وأن هذه أمتك أمة واحدة في ماذا؟ في ماذا؟ إن لم تكن واحدة في الاعتقاد فواحدة في ماذا؟ فالقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة أو أن السلف اختلفوا في العقيدة قول حرام وإجرام، ناقشوني كما شئتم فيه، حرام وإجرام. وما نسب إلى أو ما قال بعض العلماء لما قال في الاعتقاد تساهل في اللفظ لا في الضابط، مثل ما قال شيخ العثيمين في بعض المواضع من السلف اختلفوا في العقيدة وإلى آخره، وفي موضع آخر بيان أن هذا فيما يتعلق بفروع الاعتقاد، أما أصول الاعتقاد فلم يختلفوا فيها، يعني بيانه في موضع آخر، فيكون هذا من باب التساهل في اللفظ لا من باب حقيقة الاختلاف في العقيدة التي يطلب لها الجزم. من ورد عن العلماء لما يقول بأن السلف اختلفوا في العقيدة فمراده إيه؟ فروع العقيدة، لكن هو غلب هذا قال العقيدة، وهذا غلط غلط. لكن ليس أحد من علمائنا المعاصرين نعرفه قال بأن السلف اختلفوا في أصول الاعتقاد، في أصول الاعتقاد، لكن يقع تساهل في فروع المتعلقة بالاعتقاد هي من الاجتهاد أن تضاف إلى باب الاعتقاد، فيقال السلف اختلفوا في العقيدة وإنما أرادوا بذلك فروع العقيدة، فغلط أن يقال في العقيدة، العقيدة ما يطلب لها الجزم والقطع، العقيدة هي أصول الاعتقاد، وهذه ما يقع في اختلاف. والقول بأن وقع في اختلاف هون أمر أهل البدع، فيكون إذن هؤلاء على قول، هؤلاء على قول، هؤلاء لهم وجهة نظر ولهم لهم وجهة نظر، هذا غلط. العقيدة ما في اختلاف أبدا أبدا، ما في اختلاف، هذا قول حرام وإجرام، ما ينبغي أن يقال أبدا بأن السلف اختلف في العقيدة، هو أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلف في العقيدة، عقيدة الصحابة واحدة وعقيدة السلف واحدة، إلى أن يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. السلف لا يختلفون، قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون. وقال في حديث العرباط كما عند بعض أصحاب السنن، وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. نعم
شيخ الإسلام.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع، ولكن هذا إنما يقع النزاع في الدقيق منه، وأما الجليل فلا يتنازعون فيه، والصحابة أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين.
نعم، لم يختلفوا في العقائد، الصحابة لم يختلفوا في العقائد. نعم، فقال: ولكن أنت موسى عبدا كلمه الله. نعم.
قال: فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر لهم النفس التي قتل بغير نفس فيستحي ربه من ذلك. ولكن
بعد هذا كما قلنا قد استغفر منه موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل: إني قتلت نفسا، إني ظلمت نفسي، فاغفر لي، فغفر له إنه الغفور الرحيم. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهر المجرمين. ثم إنه يقول يوم القيامة: إني قتلت نفسا، مع أنه تاب وتاب الله عليه، ومع أن هذا كان قبل النبوة. فمقام الأنبياء مقام يختلف، فالذي ذكره الأنبياء في حديث الشفاعة ليس من المعاصي والذنوب، فحاش نبيا أن يلقى الله عز وجل بذنب لم يتم منه. ونحن نقول الصغائر، صغائر الخسة معصومة منها، وتبقى الصغائر الأخرى لكنهم معصومون من الإصرار عليه. فإذا كانت الصغائر كانوا معصومين من الإصرار عليها، فكيف نقول بأنهم يأتون بذنوب في أرض المحشر؟ وإنما هذا كما قلنا مقام الأنبياء مقام عظيم، ومقام الشفاعة مقام عظيم، ولهذا كل يحيل إلى من بعده حتى أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنا له. نعم.
ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون نعم. عيسى فيقول
وكلمته وروحه، وليس والكلمة، وإنما عيسى كان بالكلمة، يبقى كلمته أي كان بالكلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. طيب، وروحه أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل، وروح من الأرواح التي خلقها الله، وليس عيسى هو الكلمة، ولا عيسى هو الروح، الروح التي بعض من الله، وإنما روح خلقها الله عز وجل. نعم، من الأرواح، أضافة نفسي إضافة تشريف. نعم.
فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني.
ولم يذكر عيسى عليه الصلاة والسلام شيئا، ولا أعلم في النصوص أن عيسى ذكر شيئا عن نفسه. نعم.
قال الحسن: هذا الحرف، فأقوم فأمشي بين السماطين من المؤمنين. قال أنس: حتى أستأذن على ربي، فإذا رأيت ربي وقعت له أو خررت ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. قال: ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. ثم قال: ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود في الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي فيدعوني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال: ارفع محمد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فأقول: يا رب، ما بقي إلا من حبسه القرآن. فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج من النار، فيخرج من النار.
حديث الشفاعة غالبها جلها إنما دخل فيه الشفاعة في العصاة وكذا في الشفاعة في أهل الموقف. هذه الشفاعات إنما كانت في عصاة الموحدين، هذه الشفاعات كانت في عصاة الموحدين، فللنبي أكملها، شاركوا فيها غيره وله منها أكملها، فإنه قد شفع 4 مرات، فهو أعظم من يشفع في عصاة الموحدين، مع أنه شارك في ذلك الأنبياء والمرسلون وأولياؤه المتقون والملائكة وغير ذلك، لكن النبي له أكمل ذلك. ثم إنه اختص بالشفاعة لأهل الموقع، فنجد أنها حديث الشفاعة، هذه شفاعة العصاة دخلت في الشفاعة العظمى، دخلت في الشفاعة العظمى، جل الأحاديث على ذلك. نعم 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 لو وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضية، كان ربك حتما مقضية. نعم.
فحدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أخرجه في الصحيح من حديث سعيد به، وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بطوله.
نعم، الحقيقة مثل هذه الحديث، حديث الشفاعة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فنحن نقول في مسألة تارك جنس العمل أو مسألة تارك الصلاة لا بد من الحكم فيها مع هذه الأحاديث من نظر دقيق جدا جدا. إذا القول لابد من جنس العمل، قد تجد بعض ظواهر نصوص الشفاعة يعني ترده، من ذلك مثلا فيخرج قوم ماري لم يعملوا خيرا قط، وجاء بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، وكذلك في حكم تارك الصلاة، لا سيما في من يقول بكفر تارك صلاة وليس تارك الصلاة يعني يصلي ويترك، إنما اللي يترك كليته، إنما القائل بكفر تارك الصلاة كيف يستقيم هذا مع من كان في قلبه من الخير ما يزن ضرة، ما يزن برة، ما يزن شعيرة، شعيرة وبرة وضرة، وهو لم يدع صلاة واحدة، وهو لم يدع صلاة واحدة، لأنهم يقولون بكفر تارك صلاة، وهو يصلي في اليوم إذن كم؟ 5 مرات في اليوم والليل، 5 مرات، إذن يصلي في شهر كم؟ كل هذا نعبر عنه بالشعيرة والبرة والضرة، وجاء في الروايات الأخرى أدنى مثقال ذرة، أدنى مع قول لا إله إلا الله، فكيف يستقيم هذا؟ هذا مشكل جدا على من يقول بكفر تارك صلاة، وعلى من يقول بكفر تارك جنس العمل. لكن نجد لعلمائنا تخريجات في هذا، التخريج الأشهر والأعم والمريح لقائله أنه يقول هذا من الأحاديث المتشابهة فنردها إلى الحديث المحكمة، فالحديث المحكمة فيها كفر من ترك العمل كلية، فيها كفر من ترك الصلاة أو الصلاة، فنرد هذا إلى ذاك، ونحمل هذه الأحاديث على أن الذين يخرجون من النار لا يكونون ماذا؟ ممن فقدوا الشرطية هون، فعندهم أصل العمل قطعا، وعندهم الصلاة التي هي كل الصلاة عند من يقول بماذا؟ بهذا. يعني لما نسأل ابن باز رحمة الله عليه الذي يكون تارك صلاة، أو من سبق من العلماء بل هو منقول عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم بكفر تارك الصلاة، وهو بل هو ظاهر ما نقله إسحاق في الإجماع مما نقله محمد بن نصر المروزي، أن هذا لما يزل قول الناس من لدى رسول الله وقول أهل العلم من لدى رسول الله إلى يومنا هذا، أن من ترك صلاة فقد كفر، أن تخريج ذلك بما يشفي الغليل صعب صعب، حينما تجيب عنه بقولك هذه الأحاديث المتشابهة نرضى المحكمة، فلغيرك أن يقول بل هذه من الأحاديث المحكمة التي يرد إليها المتشابه، وعليه كان قول جمهور الفقهاء بعدم كفر تارك الصلاة أصلا لهذه الأحاديث، أحاديث الشفاعة. وابحثوا في تخريج كلام شيخ ابن باز، شوفوا ذكر في حديث الشفاعة كيف نجمع بين حديث الشفاعة المعبر عنها من كان في قلبه مثقال أدنى 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 أدنى. فليعقل أن رجلا كان يصلي صلاة الخمس ثم يعبر طيلة حياته ثم يعبر عما معا من إيمان أدنى 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 أدنى, أدنى, أدنى. أو نقول بأن هذا كان عنده أصل العمل؟ هذا مشكل. ولا الأجوبة بأن هذا من المتشابه لدرجة المحكم لا يشفي ولا يقنع الإقناع الأكبر. لهذا بحثنا في هذه المسألة ولملمنا ما فيها من كلام العلم والنظر في جمع النصوص ووجدنا إن شاء الله بفضل الله أننا نقول ثم أيضا تتم تحصيل الشفاعة ثم بعد هذا كله أخرجه 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 تأتي ماذا؟ يأتي فضل الله فيخرج من النار قوما يعني أدنى من ذلك قوما لم يعملوا خيرا قط بعد هذا كله أيضا. فكيف يكونون يصلون كل صلاة ويوصفون بهذا أو يأتون بجنس العمل ويوصفون بهذا والنص فيه بغير عمل عملوه ولا خير قدموه جاء هذا. فلا بد من جمع النصوص هذا واحد. اثنين لا بد من فهم العلماء النصوص. وما رأيت أعظم مما سأقوله الآن ألا وهو أننا أثبتنا أنه يخرج من النار من لم يكن له عمل قط. اثنين من لم يكن له صلاة قط. ولهذا لو أنا أرى كفر تارك صلاة لا تعارضني تلك الأحاديث ولو أرى كفر تارك جنس العمل لا تعارضني تلك الأحاديث لأنني سأثبت أن الذين يخرجون إن أقواما يخرجون النار ليس لهم عمل قط بل ولا صلاة قط. وبالتالي لا أقول هذا من المتشابه لدرجة المحكم بل أقول هذا واضح وأحمله على بابه سوف أخرج من النار أقوى من لم يعملوا هذه الأعمال بل وليس لهم صلاة أصلا كما جاء في أثر حذيفة رضي الله عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كبير سوى أنهم يقولون لا إله إلا الله. قال الصلة له وما تنفعهم لا إله إلا الله قال بل تنفعهم. يبقى في أقوام يريدون ولا صلاة لهم لأنهم ما كانوا يعلمونها وبالتالي لا يدل هذا على عدم كفر تارك الصلاة لأنهم ما يدرون ما صلاة وفي نفس الوقت يخرجون من النار على معاص كانت عندهم ولم يصلوا قط ويخرجون من النار ولم يعملوا قط. فالقول بخروج قوم لم يعملوا قط ولم يصلوا قط يرفع أدنى 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 شبه في هذه الحديث. أما القول بأنهم يخرجون مع الصلاة كلها ويعبر بأدنى أدنى لا يمكن قبوله عند من يرى هذا أبدا. تمام. أو تارك جنس عمل ممكن تقول في جنس العمل يعني أدنى 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 هذا في قلبه يساوي أدنى 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 في العمل ممكن تجد تخريجا وقد لا يقبل منك. إنما حينما تثبت أن الذين يخرجون قد نحمل نصوصا على ظاهرها وبالتالي لم يعملوا الخير وكذلك لم يعني إلا التوحيد وكذلك لم يكن لهم صلاة فبهذا تستريح حتى ولو كان مذهبك هو كفر تارك صلاة لأن هذا ما عنده أصلا صلاة ومع ذلك فإنه معذور لأنه لا يدري عن ماذا عن العمل أو يكون قد مات قبل هذه الفرائض أو يكون هؤلاء من قوم آخرين لهم شرعات تخالف هذه الشرعة أو يكون لهم حسنات ولهم صلوات ولهم كذا لكن كانوا من المفلسين أخذ هذا من حسناته وأدخل من حسناته فلم يبقى له حسنة حتى إذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئتين فطرح عليه ثم طرح في النار بعد ذلك يخرج وما له حسنة. واضح إخواني كلها إن شاء الله تأويلات مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى وهي من أقوى ما نعبر به لأن القول بأننا نحمل هذا حتى على القول بالظاهر طبعا القول بالظاهر وإلا من أهل العلم قال يعني على نفي الكمال الواجب وهو على العين وعلى الرأس عندنا لكن لا يقبله منا غيرنا. فإذا أثبتنا أن الذين يخرجون من النار لا عمل لهم بما في ذلك الصلاة لم يعارضنا أحد سواء رأى كفر ترك الصلاة أو رأى كفر ترك جنس الإيه العمل. والحقيقة هذا أنا لم أقرأه, يعني لم أقرأه لأحد من أهل العلم مجموع هكذا, لكن بحثت ثم بحثت ثم بحثت في هذا الأمر فلم أجد إلا العمومات أن هذه من المتشابه يرجع فيها المحكم. ولو تأتون بكلام العثيمين في رسالته في الجمع بين كفر ترك الصلاة ومثل هذه, أو كلام ابن باز أو كلام الفوزان أو كلام علمائنا أو الأخيره, نجد أن هذا إيه, أن هذا محمول على هذا الأمر. أو يقول البعض هذا محمول مثلا أنه يمكن أن يكون عمل وكذا على قوم ماذا يعني لم يتمكن من العمل, وهذا أضعف الأقوال, لأن لم يتمكن من العمل وتاب وتاب ولم يتمكن من العمل كيف يدخل النار, كيف يدخل النار وقد تاب, إنما دخل النار بمعاصي. إلا ما يقول البعض, أظن الشيخ سليمان يمكن ذكر بأنه يمكن أن يكون ماذا تاب من ترك الفرائض ولم يتم من ماذا من الذنوب, فيكون قد تاب من ترك الفرائض إذا مال عمل يأتي بين فرائض, وقد تاب ولم يتم من سائر الذنوب فيكون قد عذب على ماذا على الذنوب. هو وجه أيضا جيد ويحتمله الأمر أن يكون قد تاب من إيه من ترك الفرائض ولهذا يخرج من النار ولا يكون له عمل من الفرائض, لكن له لم يتم من ترك الذنوب فيكون قد عذب على ذلك. المهم أي وجه لا يتنافى مع القول بكفر ترك الصلاة والكفر بترك جنس العمل, هذا أقوى ما يكون والحمد لله في تخريج حديث الشفاعة. أما القول بأن هذا من المتشابه يرجع المحكم يقابلك الخصم مباشرة, بل هذا من المتشابه الذي يرجع إلى المحكم. فالمحكم عندنا عدم الكفر والمتشابه القول بالكفر, المحكم عندنا أنهم يخرجون بلا صلاة وبلا عمل أصلا, هذا المحكم عندنا. والمتشابه أن تقول بكفر ترك الصلاة, فلهذا نحمل كفر ترك الصلاة على الكفر الأصغر لا على الكفر الأكبر. تبعتم إخواني؟ هذا الذي يرضي الإنسان في هذا الجواب ما ذكرناه, وهذا قل من يذكره. قرأنا في كتب مبحث الإيمان مبحث الصلاة مبحث كذا فيما اطلعنا طبعا عليه, لما اطلعنا على كل شيء فيما اطلعنا عليه فلم نجد شيئا يشفي الغليل في هذا, فإن جئت بهذا القول ردك إلى هذا القول. نعم, هاتوا أمثلة. مثلا
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى, له استدل بعض العلماء على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري ومسلم, وبحديث عبادة بن الصامت خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد, فما قولكم حفظكم الله تعالى؟
ها أجاب الشيخ, شوف حديث الشفاعة فيها إيه, لم يعملوا خيرا قط كذا بغير عامل عامل ولا خيرا قدموا. طيب أدنى 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 أدنى. نعم,
أجاب رحمه الله تعالى, حديث الشفاعة الذي استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة
أيوة.
عام مخصوص بمن قال لا إله إلا الله وأتى مكفرا,
تمام,
مثل أن يقول لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم الربا أو فرضية الصلاة ونحو ذلك, ولم يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها. فكذلك من قال لا إله إلا الله وترك الصلاة فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها لأنه كافر, فأي فرق بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟ فكما أن الأول لا يدخل في
الحديث, يعني الشيخ يقول إيه أن من ترك الصلاة وكذا فإنه ماذا فإنه يكون مخالط. طيب هذا في الجحد, الشيخ قال في الربا ها جحد, قال إيه أعد؟
قال وهو مثل أن يقول لا إله إلا الله وهو ينكر تحريم الربا.
ينكر تحريم الربا ده جاحد, خلاص ده كافر ما في مشكلة,
أو فرضية الصلاة ونحو ذلك.
طب ما في مشكلة أيضا في الجحود ها؟
لم يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها فكذلك
صح. وده وهل ده في محل نزاع مع أي أحد بالنسبة للجحود في محل نزاع؟ ليست محل نزاع. طيب
فكذلك من قال لا إله إلا الله وترك الصلاة,
كذلك من قال لا وترك الصلاة, طب هذا ليس بجاحد
فإنه لا يخرج,
فإنه لا يخرج,
فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرها لأنه كافر.
يبقى الإشكال قائما, أنا لا أرى كفره, وهو ده مناط الإشكال. الشيخ لما استدل بالجحود, باب الجحود ما في نزاع, ودائما طريقة في الاستدلال على الخصم لا تستدل هذا الخصم بما ينكره, لأنك تعود إلى أصل المسألة هو أصلا ينكر هذا, أنت لا تستدل على الخصم بما ينكره. أما الجحود اتفقنا, أما الترك فتقول وكذلك, وكذلك من ترك صف أن يكون كافرا الخصم لا يسلم لك في هذا. الخصم يقول لك كيف يكون من ترك الصلاة كافرا وقد دلت النصوص الشرعية على أنه يخرج؟ تقول وما الدليل أنه يخرج؟ قال الدليل أنه يخرج أن النبي قال بغير عمل عمله ولا خير قدمه، لم يعملوا خيرا، قال أدنى فمحال أن يكون بيصلي خمس صلوات ويكون إيمانه أدنى. طيب ها؟
قال فأي فرق بين من كفر بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشهادة ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشهادة؟
الفرق إن ده مجمع عليه بالجحود، وإنما ده تمام مختلف فيه عند أهل العلم، بل أنا أرى هيقولك كده الجماهير على أنه لا يكفر، جماهير الفقهاء يعني على أنه لا يكفر، هذا الفرق. يبقى الآن الشيخ بيستدل بمحل الخلاف أصلا. ها؟
فكما أن الأول لا يدخل في الحديث فكذلك الثاني.
شوفوا،
وأيضا فإن قوله لم يعمل خيرا قط عام يدخل فيه من لم يصلي.
شوف،
لأن الصلاة من الخير، ولكن هذا العموم خص بالأدلة
الدالة ليه؟
على كفر تارك الصلاة.
طبعا كل هذا أنا لا أسلم به كخصم، كل هذا أنا أسلم به. تقول هذا عام مخصوص بكذا، بل أقول خاص كعام، عام مخصوص بحديث الشفاعة. يقلب نفس سد يقلبه. نعم.
ها؟ فيخرج تارك الصلاة من عمومه كما هو الشأن في العمومات المخصوصة. وأما حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقد رواه مالك في الموطأ عن عبادة قال.
يبقى إذن هذا تخريج حديث الشفاعة، هل هذا التخريج من الشيخ يشفي ها من يرى خلاف هذا الكلام؟ ما يشفي، خصوصا الذين بقى يذكرون ويفحرون ويأتون من هنا وهناك وكذا، هذا ما يشفي أبدا، هذا ما يشفي أبدا. فجواب الشيخ ما استدل بشيء سوى استدلال بترجيحه هو إن هذا أحاديث عامة مخصوصة بكذا، يبقى أحاديث شفاعة عامة مخصوصة بإيه؟ بأحاديث كفر ترك الصلاة. أصلا أنا أنازع في كفر ترك الصلاة مثلا، فأقول بل أحاديث الشفاعة هي الأحاديث الخاصة، والأحاديث الأخرى بين الرجل وبالكفر شرك ترك الصلاة فحمل على الكفر الأصغر نظرا لأحاديث الشفاعة التي فيها أن هؤلاء يخرجون من النار، زي ما اعتمد الشيخ الألباني في رسالته. عمدة الشيخ الألباني في الرسالة أحاديث الشفاعة، الأول أخرجنا من النار بمواضع السجود، ده اللي أخرجه المؤمنون، بعد ذلك يأتي الرب عز وجل فيخرج أقواما بعد هؤلاء إذا لم يصل يؤيده لم يعملوا خيرا قط، يؤيده بغير عمل عمله. لهذا الشيخ اعتمد على هذا ورد الحديث، هذا سبب لماذا لم يكفر الشيخ الألباني ترك الصلاة، لأن حديث الشفاعة فيها أنه ليس بكافر، إذ يخرج من النار من كان يصلي مرة ومرتين وثلاث مرات وكذا أخرجوا فعرفونه بموضع السجود. طب بعد ذلك ربنا ما تركنا في أحدا ما فيها ما فيها ما فيها، يأتي بعدك إخراج الله لقوم. يبقى إذن هؤلاء لا يصلوا، فالشيخ بيستدل بمحل الخلاف، والخصم يقلب طريقة الشيخ، الشيخ خصص وعمم بعامة خصصت، هم يقولوا على ما خصصه الشيخ خص الشيخ يكون هو العام وعامه ما يكون هو الخاص. الجواب الثاني بيجوا بعلمائنا متشابه ومحكم، فيقول ده متشابه ده محكم، وهم يقلبون أيضا فيقولون بل المحكم حديث الشفاعة والمتشابه الحديث الأخرى. هذا الشيخ العثيمين. إذن جواب الشيخ العثيمين جواب ما يشفي غليلا في هذا. طيب ها أجوبة أخرى في هذا. وطبعا الشيخ العثيمين من يرى أن كفر ترك الصلاة في من يصلي ويترك، لكن يشتد الأمر في من يرى الكفر بترك صلاة، يبقى الذي يخرج منها هذا لابد أن يكون مصليا خمس صلوات، إنما يصلي ويترك أنا أقول مثلا ها صلاة قليلة تقابل أدنى 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 أدنى، لكن هذه صلاة كاملة لا يمكن تفسيرها بأدنى أدنى 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 أدنى، وبعد هذا يأتي إخراج الله عز وجل هؤلاء من النار. صعب أن تخرج هذا مع ترك صلاة، أصلا مع من يصلي ويترك فكيف بترك صلاة؟ نعم ها شيخ نباز شيخ الفوزان ما وجدته هذا عموما ما أجاب به الشيخ وما أجاب به مشايخنا هو هذا الباب متشابه محكم أو خاص وعام وهذا ما يشفي لكن حينما نقول بقول نخرج به من النار من لم يعمل فعلا مع اعتقاد أن تارك جنس العمل كافر ومن لم يصلي فعلا مع اعتقاد أن تارك صلاة كافر هذا هو المطلوب نصا لأنه يكون النص الخاص في هذه المسألة وهو كما قلنا إما أن هؤلاء كانوا يجهلون ذلك كما جاء في أثر حذيفة وده موجود أنهم ما كان عندهم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا شيء من هذا وكانت عندهم معاصي دخلوا بها وده أقربها أو يكون هذا من أمم أخرى أو يكون هذا قبل فرضية الفرائض ولهم معاصي وماتوا قبل صلاة وصوم وزكاة وحج وهذا وماتوا ولم يكن لهم وكان لهم معاصي أو يقال تابوا من ترك الفرائض ولم يتوبوا من ترك من المعاصي أو غير ذلك كل هذا وارد وكل هذا تدل عليه الأدلة من غير تعسف وهذا أقوى ما توجه به أحاديث الشفاعة ولهذا المعترك اللي وقع بين الشيخ ربيع وبين من كانوا يناقشون من حددية كان المعترك في المسألة دي هم لم يستطيعوا الخروج من هذه المسألة ولهذا ردون على الشيخ بأن ده متشابه وده محكم والشيخ رد يقبل هذا المتشابه وده المحكم لأن عندهم أن تارك العمل جنس العمل اللي هو ترك الصلاة فالعمل عندهم هو الصلاة من تركها فقد كفر وهو مسألة الإيمان أيضا اللي هو حكم تارك جنس العمل اللي هو الصلاة جنس العمل عندهم هو الصلاة فالشيخ بيثبت لهم انه بيخرج من النار من لم يكن عنده صلاة ها نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد وروى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي تعبر الصراط إذ جاءني عيسى عليه السلام فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك ويدعون الله أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه فالخلق ملجمون بالعرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيغشاه الموت فقال انتظر حتى أرجع إليك فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ما ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله عز وجل إلى جبريل أن اذهب إلى محمد وقل له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فشفعت في أمتي
شوف إدخال الحديثة الشفاعة في الشفاعة العظمى شوف بعد ما يأتون إلى النبي فقال انتظر حتى أرجع إليك فذهب نبي الله فقام تحت العرش فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى إلى أن قال فشفعت في أمتي وطبعا الشفاعة العظمى للناس كلهم نعم
فشفعت في أمتي أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا فما زلت أتردد إلى ربي عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت حتى أعطاني الله من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله عز وجل من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك
طيب ظاهر هذا من قال إلى الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك كيف تجمع بقى بينها وبين ترك الصلاة وبين كفر ترك الصلاة وبين كفر ترك جنس العمل ها من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك فين العمل ما في عمل ولا شيء من هذا ها نحمل عليه نحملها على انه مات قال الى الله يوما واحدا مخلصا والمخلص من اتى بمقتضى ما في مخلص ياتي بدون مقتضى اذا قال يوما واحدا مخلصا من قال يوما واحدا شهد الى الله يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك واتى بمقتضى هذا اتى بمقتضى هذا العمل نعم
قال حديث بريدة رضي الله عنه قال الإمام أحمد نعم. بن حنبل
حديث نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طريق الحديث أتبان وأحسن ما قيل في معناه ما قاله الشيخ حسن في التيسير في التيسير تيسير العزيز الحكيم
في حديث إيه
عتبان
حديث
حديث عتبان بن مالك
عتبان يبتغي بذلك وجه الله نعم, نعم.
قال وأحسن ما قيل في معناهما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره أن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص وانجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك.
نعم نعم. هذا كل حديث يدخل بعضها في بعض، ليس في الترتيب، يدخل بعضها في بعض. ايوه محمد عايزي. ما تروح الشغل، ما تروح الشغل، لا بعدي شوف صح مع بعض اخوانك، صح مع بعض اخوانك، مع بعض اخوانك المستعان. الله يشفيك. لا، إجرام وحرام، إجرام وحرام، إجرام وحرام. ايه اصل غلط دي يعني اهون شوي، هو غلط بس اهون شوي، لكن نقول إجرام وحرام، إجرام وحرام. روح بقى الشغل يبقى إجرام وحرام. نعم.
قال حديث بريدة رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل وروي إسناده رحمه الله.
يكفي هذا. نعم
بقيش هنا شيء يسير
لا بقي مجموعة بس نعلق يعني حديث الشفاعة باب مهم جدا 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 لتعلقه بأهم مسألته تارك جنس العمل تارك الصلاة. حديث الشفاعة مهم جدا جدا جدا، وكما قلت لك في البحث صعب أن تجد التخريج الذي يشفي في هذا إلا أن ينظر في الأدلة كلها وفي كلام أهل العلم كله قدر المستطاع، وتبقى المسألة هي قائل بأن هذه عمومات خصصت، وللخصم أن يقرب المسألة فيقول بل وهذه أيضا عمومات خصصت، فعمماتنا هي المخصصة وهكذا، أو قائل بأن هذا محكم متشابه فنرجع محكم متشابه، ونفس المسألة هذا محكم متشابه نرجع المسألة إلى إيه إلى هذا، ثم نؤيده طبعا نؤيد هذه التأويلات بالأدلة، ثم نؤيدها بماذا؟ ثم نؤيدها بماذا؟ بإجماعية في تارك العمل. إجماع تارك جنس العمل أجمعت الأمة على أن الإيمان قول وعمل ويات يجزئ أحد بغير خلاص. يبقى من التأويلات لحملها بما تطبق مع الإجماع القاطعي. يبقى لما نقول لابد أحاديث الشفاعة لا تعارض كفر تارك جنس العمل، احنا اولنا يا اخواني وبينا الاوجه، تعال بقى نقول بان هذه التأويلات قطعا صحيحة، وان حديث الشفاعة قطعا لا تعارض كفر تارك جنس العمل. لماذا؟ لان الاجماع منعقد فيه، والاجماع قطعي الدلالة، ولا يمكن ان تأتي احاديث على خلاف الاجماع وتكون صحيحة. يبقى قطعا من استدل بحديث الشفاعة على عدم كفر تارك جنس العمل قطعا كلامه مردود بالإجماع. تمام، استرحنا كده. يبقى هذا إذن لكم علينا أن ننظر في النصوص لنأتي بالأوجه الصحيحة التي تخرج التخريج الصحيح ولا تنفهم عن الإجماع. فإن لم ترضوا هذا جئناكم بالجيش الجرار والسبيل الذي لا يمكن رده بحال، ألا وهو إجماع الأمة على كفر تارك جنس العمل، وأن القول بنجاة تارك العمل مع العلم به والقدرة عليه قول المرجئة. تمام، هذا بالنسبة لتارك جنس العمل. طيب بالنسبة لتارك الصلاة، دعنا من بيت القائلين بكفر تارك الصلاة لكن يختلفون فيما بينهم ترك الصلاة أو الصلاة، لكن نأخذ ترك الصلاة هل يكفر أم لا؟ بالإجماع المنقول عن عبد الله بن شقيق العقيلي لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من تركه كفر غير الصلاة. والذي نقله محمد بن نصر بن رزع عن إسحاق، وأن هذا قول أهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وقول أيوب أنه الكفر عندنا الذي لا خلاف فيه، وقول ابن تيمية وقول ابن القيم، ونقل الإجماع على كفر تارك الصلاة. فلا يمكن أن تدل أحاديث الشفاعة على نجاة ترك الصلاة، لكن يكون الخلاف بترك صلاة أو ترك الصلاة. أما أن سلب أحاديث الشفاعة على أن ترك على عدم كفر تارك الصلاة ولو تركها كلية، هذا يصادم إجماعا. يبقى التأويل أحاديث الشفاعة لابد أن ينسجم مع إجماعين: إجماع كفر تارك العمل جنس العمل، إجماع كفر تارك الصلاة. كونك أنت لا تعتقد الإجماع هذا، هذا لك لا تعتقد كما ترى، لكن لي عليك أن تخرج لي الإجماعات. فإن قلت الإجماعات محمولة على الجحود، قلنا نص الإجماعات يرد ذلك. إذ الكفر لا يتعلق بجحود الصلاة فقط، بل بجحود الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الأعمال. ولقد كان أصحاب النبي لا يرون شيئا مما تركوه كفر غير الصلاة. يبقى تركوه كفر جحودا غير الصلاة، يعني أنت عندك أن الصوم لو ترك جحودا لا يكفر صاحبه، هذا محال. خرج لنا لا مخرج. أو ما ذكر ابن قدامة وغيره من العلماء أن عمل المسلمين على ذلك، على أن تارك الصلاة كان يصلي عليه، فلم يعرف في عصر من العصور أن المسلمين تركوا الصلاة على تارك الصلاة، وقالوا هذا الرجل صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة، فدل هذا على أن عمل المسلمين على عدم كفر تارك الصلاة. وهذا كلام ظني، ولنا أن نقول لكم هاتوا لنا أن المسلمين صلوا على رجل كان تارك للصلاة تركا كليا، هاتوا ذاك. الأمر الثاني أنه حتى لو كان تارك لصلاة وصلوا، ربما هذا ممن يرى عدم كفر تارك الصلاة، ونعود إلى محل النزاع، هذا رأيه، لكن رأيه هذا وقوله هذا صواب أم لا؟ أما الإجماع المنقول في هذا فهو إجماع ويتفق عليه النصوص من القرآن والسنة، والإجماع هذا إجماع لا معارض له. فالقول بعدم كفر تارك الصلاة كلية مخالف للإجماع، مخالف الإجماع. إن قلت في إسناد إجماع عبد الله بن شقيق شيء، مع أنه حسن صحيح، والشيخ الألباني ممن يصحح هذا، على فكرة الشيخ الألباني يصحح أثر عبد الله بن شقيق صحيح. طيب لماذا لا يأخذ به يحمل على محمل في الجحود أو كذا؟ ولهذا قلنا بأن رسالة الشيخ الألباني في حكم تارك الصلاة لم يتعرض للإجماع، هو بنى الرسالة على أحاديث الشفاعة. قلنا وكان ودون أن يأتي بالأثر هذا ويرد عليه. شوف كده في مصنفات الشيخ الألباني في غير رسالة توجيه الإجماع، لأنه بيصحح الإجماع، هو يصحح لكن يحمله عليه على عدم الكفر، فيما أعتقد أنه ما في مناص من أن يحمل عليه على أنه ليس في الجاحد، ليس في غيره، أن الإجماع هذا في الجاحد وليس في غيره. يبقى إذن التأويل أو الجمع بين أحاديث الشفاعة هذا على أنه ليس الدليل على عدم كفر تارك جنس العمل أو عدم كفر تارك الصلاة محجوج بإجماعين، محجوج بإجماعين: إجماع في كفر تارك جنس العمل، وإجماع في كفر تارك الصلاة. ده هذا، ولو لم يكن إجماع فقد بينا أن أحاديث الشفاعة والحمد لله لا تتعارض مع هذا، فكيف مع الإجماع؟ كيف مع الإجماع؟ هذه أخواني فائدة مهمة جدا، بارك الله فيكم، وهي أقوى ما يقال في توجيه أحاديث الشفاعة ولله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. مع أن من يرى هذه النظر لهذه الإجماعات ما يحتاج إلى مثل هذه التخريجات، ويكفيه الإجماعات، لكن مع ذلك نقول هذه التخريجات يتفق عليها النصوص واتفق عليها كلام العلماء من الإجماعات. نعم نعم شيخ أباني تعليق على الإجماع. قال
سؤال رحمه الله تعالى: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأمور تركه كفر إلا الصلاة، فهذا نقل عنهم الإجماع الشيخ؟ إذا نحن ناقشنا هذا الأثر من داخله وليس من خارجه، يعني من متنه وليس من إسناده. إسناده جيد،
إسناده جيد، لكن ناقشا من متنه. ها أنه إيه؟
إسناده جيد، لكن هل صحيح أن المسلم لا يكفر بشيء إلا بترك الصلاة؟ فإذا ترك الزكاة مثلا شو حكمه؟ السائل
عاصي. ها أكمل، أنا أقول أنا بعلق يعني عاصي. طب ما الدليل؟ ثم يرى بعدك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ها السائل،
السائل يعني يرون سقط،
يعني إيه
يرون سقط؟
ها طيب
الشيخ
يرون أنا معصي. ها الشيخ،
الشيخ معلش، إذا ترك الزكاة يكفر كله؟
لا 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 ما يكفر، لا لا ها ما يكفر.
السائل يفصل في هذا إن تركها جاحدا. الشيخ يا حبيبي أنا ما أقول لك ما حكمه، عما أسألك يكفر؟ بتقول نعم أو بتقول لا.
أي صح، اللي بنقش شيخ الباني لابد يكون عشرة، الله يكون في عونه لنقش شيخ الباني، لازم يكون مذاكر وحافظ زي اللي بيقرأ قراءات على الشيخ كده، يكون حافظ دي منتهي منها، إنما يجي بقى يتهجى في حافظ عشان يقرأ بورش يبقى روح. ليه بقى؟ لازم وانت بتقرأ قراءات على الشيخ تكون مفرغ ذهنك من مسألة الضبط النص نفسه، ضبط القراءة. انت تيجي بقى تجلس لسه تقول يا ايها النبي مثلا ان احلى لك ازواجك، هتطلق يا ايها النبي مش هتنفع تقرا قراءه، ده انت تكون خلاص الحفظ ده انت ناسيه، ناسيه اصلا، عشان تتركز في اول خلاف واول القراءات، هتمد هنا، هترقق هنا، هتفخم هنا، هتنقل الهمزه هنا، يبقى مساله الحفظ انت منتهي خالص منها. يبقى يا أيها النبي إنا، النبي إنا، يبقى لسه بقى أنت هتبقى حافظ للنص أو مش حافظ. فأنت عند شيخ الألباني لازم تكون مستعد، حجته صم حافظ. هو كافر مش كافر؟ لا مش كافر، بس تقول لي بقى فيه تفصيل. ها ليس بكافر. طيب
السائل يعني في حالات يكفر وفي حالات لا يكفر.
ها؟
دخل الحلبي فقال: لازم من قول الصحابي أنه لا يكفر لأنهم لم يكونوا يرون ما يكفر به إلا ترك الصلاة.
أيوة لازم قول الصحابي لا يكفر، صح في العاصي. أي تمام. ليه؟ لأن الجحود متفق عليه في كل الأعمال، لأن الجحود ناقض بنفسه. احنا نتكلم بقى عن ترك العام، ترك الصلاة. ها
السائل: لا 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 يفهم هذا من قولي. الشيخ شيلون. السائل: ما يفهم هذا من قول عبد الله بن الشقيق. الشيخ: طيب أنت رد عليه وأنا بعدين يحتفظ أحتفظ بسؤالي. السائل: أقول هذا لوفا من قول عبد الله الحلبي، وكيف قولهم لم يكونوا يرون من الأعمال تركوه الكفر إلا الصلاة؟ فهذا استثناء شيء بعض من كل، وفيه حصر لم يكن إلا
صح. صح في حصر فعلا الصلاة صح. ها
لم يكن إلا يعني لم يكونوا إلا
صح الصلاة بس فعلا فعلا الصلاة. ولهذا شوف فقه أحمد في أصول السنة ماذا قال، وده أشكل ولم أجد هذا الشرح قط تخريج فيه في شرح أصول السنة، وهو يقول: وترك الصلاة ولا يكفر بترك شيء من أعمالي إلا الصلاة. إيه علاقة ده بالاعتقاد؟ كل من علق شيخنا الشيخ ربيع والشيخ عبيد والشيخ النجمي والشيخ زيد وكل أولئك الذين شرحوا هذا يتكلم عن كفر ترك الصلاة بس فقط. هو أحمد رحمة الله عليه بيذكر هنا كفر ترك الصلاة فقط، هذا موضعه في الأحكام العملية مش في العقدي. لكن ماذا قال أحمد؟ والإيمان قوله وعمله يزيد وينقص وكذا وكذا. ثم قال: ولم يكفر بترك شيء من أعماله إلا الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو لأثر شقيق بن عبد الله. ليه؟ هو يرد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يرون الكفر بترك كل عمل، كل عمل، أي عمل بكاء، كافر يعني خرج من أصل الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج والما وإلى منزل من ذلك كما عند المعتز. أما أهل السنة فلا يكفر بشيء من الأعمال في تركه إلا الصلاة. يبقى هنا أحمد بيفرق بين إيه؟ بين معتقد أهل السنة والجماعة في ترك أحد الأعمال ومعتقد الخوارج والمعتزلة في ترك أحد الأعمال. أما الخوارج فيرونه كافرا، أما المعتزلة فيرونه في منزلة منزلتين، أما أهل السنة فيرون عصيا إلا الصلاة. يبقى المسألة هنا في إيه؟ في بيان حكم تارك العمل أحادا مش بيان حكم الصلاة. يبقى الصلاة مذكورة تبعا، أي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون بترك شيء من الأعمال مطلقا إلا الصلاة. أما غيرها ترك زكاة لا يكفر، ترك حج لا يكفر، ترك صوما لا يكفر، ترك جهادا لا يكفر، ترك بر بالوالدين لا يكفر، بس فقط الذي يكفر وترك الصلاة. إنما بقى الخوارج ترك الزكاة يكفر، ترك الصوم يكفر، ترك الحج يكفر، ترك الجهاد يكفر، ترك بر الوالدين يكفر، ترك كذا يكفر، هذا الفرق. والمعتزلة يرون خارجا من أصل الإيمان. عرفتم إخواني ليه الإمام أحمد يقول هذا؟ فهو الحلب الآن دخل في الموضوع وقال لا أنت قول لي هم كل الاستثناء ده ده معيار عموم مثلا، يعني يعني المستثنى بس الصلاة وعدها لك. أيوة صح، أنت أيها السائل لماذا تتقاعس تتراجع؟ قل نعم، بل بالعكس ده أنت الذي تقرر. ليه؟ لأنه بعد ذلك إذا أثبت الشيخ الألباني أو علي الحلبي بأن هذا هيحمل على الجحود، نحن الذين سنقول لهم ماذا؟ وهل تارك الصوم جحود لا يكفر؟ وهل تارك الزكاة جحود لا يكفر؟ فإن قالوا بل يكفر، نقول إذا ما فائدة الاستثناء والاستثناء معيار العموم وليس إلا إبد، يبقى إحنا اللي هنستدل بهذا. طيب أكل نستفيد من هذه المناقشة أكل.
قال لم يكونوا إلا، وهذا من أقوى الدلائل على الحصر.
صح، إحنا فعلا نقول بالحصر، بالحصر على مجرد الترك، إنما الجحود لا يمكن حصره، مستحيل يمكن حصر، يبقى على مجرد الترك. ولهذا شيخ الإسلام يقول وإن هذا الوصف الذي لا ينبغي إلغاؤه هو وصف الترك، وصف الترك. نعم.
قال الشيخ يعني ما قولك في قول الرسول عليه السلام يكون أقوى حجة أم قول الصحابي؟ السائل قول الرسول.
لا بقى معلش، ده احنا هنا بقى ننتقل لمبحث تاني خالص. نعم مبحث تاني خالص، يعني ايش الأقوى قول الرسول وقول الصحابي؟ عارفين زي مصطفى العدو من يومين في أصل مجاهد، يعني هو السنة انت بترد السنة انت هو يعني السنة ولا قول مجاهد؟ وده بيذكرني مع احد العلماء الكبار واحنا بنناقش مسألة العمل، يعني لما بنقول يعني هو ابن خزيمة ولا النبي؟ لا لا لا، دي مسألة بقى احنا صغار على قد حالنا، بس لازم نقول بقى هو الصحابي هو الأمة لما هتتفق هتخالف قول النبي؟ عبد الله بن شقيق نقل عن عبد الله بن عمر ولا نقل عن الصحابة؟ يبقى المسألة من الصحابي، أخذ قول الصحابة، أخذ قول الصحابة. الصحابي قوله ليس بحجة إلا إذا لم يخالف، إنما ده كانوا لا يرون شيء. يبقى الصحابة، وطالما الشيخ أكثر من يدندن في هذا الزمان على فهم سلف الأمة مين؟ الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يبقى هنا كانوا يرون ده فهم سلف الأمة، ده التطبيق العملي لفهم سلف الأمة. إنما نقول يعني النبي ولا الصحابي؟ الصحابي مفرده يصوب ويخطئ، وقد يقول قولا لم يبلغ بخطأ لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا لا يمكن. يبقى كانوا لا يمكن. قال ابن خزيمة نقل عن السلف يبقى لا يمكن، قال فلان نقل عن السلف يبقى لا يمكن، يبقى ده قول السلف مش قول صحابي. مش نقدمه على قول النبي ولا نقدم قول النبي على هذا، اصلا لا تعارض بين قول النبي وما اجمعت عليه امة النبي، انما التعارض يقع في نظر من ينظر هذا، انما في الحقيقة لا يمكن ان يقع تعارض بين اجماع وبين، والمسألة اللي عندنا مسألة اجماع يبقى نناقشها باجماع الصحابة لا بقول صحابي. أكل.
السائل قول رسول عليه السلام الشيخ.
لا السائل سؤال الشيخ الأول.
قال الشيخ رحمه الله يعني ما قولك في قول الرسول عليه السلام يكون أقوى حجة أم قول الصحابي؟ السائل السائل قول الرسول عليه السلام الشيخ هل
من حيث هو من حيث هو ما فيش مقارنة من حيث هو من حيث هو قول نبي الصحابة لكن لما يكون قول الصحابة وقول النبي لما يكون قول الصحابة وقول الصحابة نعم
الشيخ هل في هذا شك؟ السائل لا. الشيخ طيب يقول عليه السلام سباب المسلم فسوق وقتال كفر هل تعتقد أن الصحابة رضي الله عنهم يؤمنون بهذا الحديث كما نؤمن نحن؟ السائل نعم. الشيخ فإذا هناك شيء آخر. السائل كيف يا شيخ؟ الشيخ شيء آخر يعني يقولون بكفره يعني يعدونه كفرا غير الصلاة. السائل هذا كفر دون كفر يا شيخ. الشيخ هذا الذي نريده. عرفت فلزم
بس تمام. يعني ايه؟ يعني الشيخ نقشه من ايه؟ من جهة ايه؟ انه هذا كفر اصغر. طيب وبالتالي حججناك الشيخ يقول كده حججناك ايها الطالب السائل بالاثر كانوا لا يرون شيء مع ما تكون كفر غير الصلاة. طب القتل كفر. طب والافتخار بالانساب وكذا ده كفر. طب كذا كفر. يبقى إذن القول بأنهم لا يرون شيء من أعمال تكون كفر ده مردود حديث النبي يقدمه. ليه؟ لأن حديث النبي دل على أن الكفر أن تقتل الكفر دعوة الجاهلية الكفر ونجيب بقى كل النصوص الوارد فيها الكفر ده الأصغر. فلما قال الطالب يا شيخ هذا الكفر أصغر قال بس هذا الذي نريده يعني إذن هذا من الكفر الأصغر الوارد في الحديث ماذا جبريل هذا كفر دون كفر. طيب الرد على الشيخ من نفس كلامه الآن كانوا لا يرون شيئا هذا صححت إسناده يا شيخنا صححت إسناده يا محدث الأمة صححت إسناده فرغنا من هذا يبقى بقى كما يقول الشيخ نتكلم فيه من الداخل من المات كانوا لا يرون شيئا معمالي تركوا كفر غير الصلاة. لو الكفر أصغر الصحابة أفقه الناس وهم الذين رأوا لنا المكفرات الأخرى في الأصل. يبقى إذن لا يريدون الكفر أصلا يريدون الأكبر يريدون ماذا؟ الأكبر. كانوا يقولون شامل عمان تكون كفر غير الصلاة ولا يمكن عبد الله بن شقيق ينقل إجماعا في الكفر الأصل مستحيل لأنهم يرون غير الصلاة لو كان كفر أصغر يرون غير الصلاة من الكفر الأصل. الصحابة بل وعبد الله بن شقيق بل وغيره من الأمة يرون الكفر أصغر كثير كثير وكثير وكثير مما جاءت به النصوص الشرعية في هذا. يبقى ده اختصاص ده اختصاص. يبقى لا يرون شيء مع ما تكون كفر يصاه. لو حملناه على الجحود فمحجوج بأن الجحود يشمل الجميع وليس الصلاة. إن حملناه على الأصغر فإحنا اللي بنقول أصلا فإن الأصغر غير ترك الصلاة كثير. يبقى على الجحود محجوج بأن الجحود في سائر الأعمال كفر. طب على الأصغر محجوج بأنهم كانوا يرون غير الصلاة أصغر. وعليه يبقى يبقى أنه في الكفر الأكبر. أما أن نضعف متن الحديث لأنه يوجد أصغر بخلافه هذا قول غريب وعجيب. بل نضعف القول بخلافه في الأصغر للاختصاص والحصر. الحصر دل على أنه غير مراد بالأصغر أن الأصغر غير محصور. والحصر دل على أن المراد مجرد الترك للجحود لأن الجحود غير محصور. شوفوا خلي بالكم الحديث فيه حصر والشيخ أراد الحصر وعلي الحلبي أراد الحصر وإحنا متمسكنا الحصر. الحصر ده في ايه؟ لو قلنا بحصرية الجحود فهذا منقض بأن الجحود يشمل الجميع. ولو قلنا بحصرية الأصغر منقض بأن الأصغر ورد في غير ذلك من النصوص. يبقى حصرية ثالثة ننطق بها حصرية يا اخوان مجرد الترك بس. اهو ثلاث حصريات اهو. كانوا لا يرون جماعة الكفر غير الصلاة نحن متفقون معهم جميعا على إن في حاصر. الحصر ده إن قالوا في الجحود فمناقض بإيه؟ بأن الجحود ليس حصرين على الصلاة، الكفر بالجهل. إن قالوا في الكفر أصغر كن هذا محصر، هذا مناقض بإيه؟ بأن الكفر الأصغر وقع في غير الصلاة. يبقى الثالث محفوظ هو إيه؟ الحصرية بوصف الترك فقط، الترك بمجرد. وسيبونا احنا بقى مع اخواننا، هو ترك الصلاة ولا ترك صلاة، ده احنا بيننا وبين بعض في البيت الداخلي ده، انما احنا معاكم اصلا في كفر ترك الصلاة او عدم. واضح يا اخواني؟ يبقى النص نص الاجماع اللي صححه العلامة الالباني رحمة الله عليه نص في الحصر. لكن الشيخ الالباني ومع الحلبي وهكذا يرون الحصر فين؟ ها الحصر فين؟ يقولون هذا، يردون الحصرية هنا، يردونه على اعتبار ان الكفر ورد في غير الصلاة، يبقى الحصر ده مردود. مردود كيف؟ والاسناد صحيح. يقول المتن، طب المتن كيف اضعفه؟ انت اضعفه بان القتل كفر، وده حصر الكفر فين؟ في الصلاة بس، لان هذا كفر وهذا كفر، هذا كفر اصغر وهذا كفر اكبر. ولا الصحابة اعلم الامة بان الكفر ماذا؟ الاصغر اقسيه. ان حملته على الجحود فهذا معارض بان الجحود يشمل جميع الاركان، يبقى حصرية واحدة وهي حصرية ايه؟ الترك، حصية الترك. ويؤيد هذا ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خجع السلطاني، قال لا ما اقام فيكم الايه؟ الصلاة. وان كان في كلام يعني من جهة الدلالة، قد يقال في كلام من جهة الدلالة، لكن الاحاديث بقى الاخرى، حديث بريدة وحديث جابر فاجماع الامة على هذا، والاجماع هذا متلقا بالقبول عند الامة. نقله محمد ابن نصر عن اسحاق، ونقله ونقل عن ايوب، ونقل عن
نص الاجماع
الائمة. نعم
ابن نصر عن اسحاق. قال محمد بن نصر المروزي في
تعليق، ولهذا الشيخ لم يذكر اثر عبد الله بن شقيق في رساله كفر ترك الصلاه، اعتمد على نصوص الشفاعه. ولو اطال الاخ معه في المناقشه سوف ياتي له باحاديث نصوص الشفاعه اللي فيها خروج المصلين ثم بعد ذلك جاء خروج غير المصلين. ولهذا احنا بنقول القوه في حديث الشفاعه فعلا ان تخرج قوما لم يصلي وان تخرج قوما لم يعملوا، ده القوه على ظاهره. انما اي تاويل عند الخصم يكون ضعيف. اذا كان احنا معنا الاجماع يا اخواني، يا اخواني اجماع ما في اعلى من كده، كانوا لا يرون شيء من اعمال الكفر غير الصلاه، ده مش حديث بقى الشفاعه. هتقول بقى النفي محمول على الكمال الواجب، ده ما فيش في تاويل المفترض. ومع ذلك تاولوا، تاولوا بايه؟ بالاضعاف، ان الاجماع دل على الحصر ولا حصر، ولا حصر. فالشيخ يعارض حصرية هذا فين؟ في هذا الكفر. ليه؟ لأن في أعمال كفر. طيب يا شيخ هذا أكبر وهذا أصغر. نعم.
قال محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، قال أبو عبد الله سمعت إسحاق يقول قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم.
بين قرآن بقى عن أهل العلم، وكذلك كان رأي
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك
يعني
الصلاة
عمدا. يعني سبقوا مين؟ والعجيب برضه سمعت يا إخواني شيخ طارق، يعني بعض العلم يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ خلي بالك عبد الله بن شقيق، أي شيء يا إخواني الحقيقة يعني الكلام ضعيف. عبد الله بن شقيق أصلا لم يلقى الصحابة كلهم، بل إنه التقى بعضه، أدرك من الصحابة بعضهم، قيل خمسة قيل كذا، أدرك بعضهم. فليس هذا رأي جميع الصحابة، بل هو رأي بعضهم، ورأي بعضهم ليس بحج. شوف العجيب، العجيب ده لو عبد الله بن شقيق رأى صحابيا ولقي صحابيا واحدا والصحابي نقل، لأن عبد الله يقول عن الصحابة نقل عن الصحابة، الصحابي لم يكن له مخالف لكان قوله حجة، لأنهم يقولون بأن قول الصحابي حجة ما لم يخالف، ما لم يعارض من الصحاب يبقى قوله حجة، فضلا بأن يكون خمسة أو كذا. والبعض بيضعفه من جهة إسناده، نقول ضعيفه من جهة إسناده، فإن الإجماع منقول عن غير عبد الله بن شقيق، لو ضعف من جهة إسناده فقد نقله إسحاق، وقد نقله الإمام غيره عبد الله بن شقيق إليه العقيل. وبيحنا قول الإجماع ما قلناش النصوص، ليه؟ النصوص طبعا موجودة واضحة برضه، نصوص بين الرجل وبين كفر الشرك ترك الصلاة، مع أن في مكفرات أخرى غير الصلاة زي القتل، حديث المسعود في الصحيحين سبب مسلم فسوق قتله كفر، زي الأخير العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر إلى غير ذلك. نعم، وده منهج الصحابة منقول عنهم، لما قيل لمسعود في خلف بعدين خلف وكذا في لما فسر بالإضاعة لإخراج عن وقته وكذا، فلما قيل الترك قال أما ذاك يعني الترك فذاك الكفر، فذاك الإيه؟ الكفر. نعم.
قال وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
تمام.
ابن القيم
تمام، شوف كلام ابن باز أعطي.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن باز رحمه الله تعالى فحكي عن الصحابة جميعا أنهم يرون ترك الصلاة كفرا ولم ينقل عنهم اشتراط جحد الوجوب، فدل ذلك على أن تركها من غير جحد الوجوب كفر، وإطلاق الكفر في هذا المقام يقتضي أنه كفر أكبر، لأن هناك أعمالا عند الصحابة تركها كفر وفعلها كفر لكنه ليس كفرا أكبر، مثل الطعن في النسب والنياحة، والنياحة على الميت سماه النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ولكنه كفر أصغر، وهكذا البراءة من النسب سماه النبي كفرا، براءة الإنسان من أبيه وانتسب إلى غير أبيه وهو كفر أصغر، فدل على أن الكفر الذي حكاه عبد الله بن شقيق عن الصحابة رضي الله عنهم أنه كفر أكبر.
واضح بفضل الله، واضح واضح.
وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في
أما الإسلام، أما نضعف الأثر لوجود كفر آخر، لا نضعف التأويل بكفر أصغر لوجود الحصر في الإجماع في الصلاة. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. استاذ ابن القيم بأثر عمر،
تقول شيخ الشيخ ابن في موضع آخر قال إيه؟
قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب الترهيب بعدما نقل إجماع إسحاق قال قلت وزاد
إجماع إسحاق كويس كويس، يعني هنا إجماع عبد الله بن شقيق قلنا بأن الشيخ ضعفه من جهة المتن، إن متن منكر ليه لأنه في أعمال أخرى ورد فيها الكفر، يبقى كان رأي منشأ من أعمال الكفر غير الصلاة. تمام، يبقى هذا إيه؟ هذا منتقد. ليه؟ لأنهم رأوا أعمال أخرى فيها الكفر. نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد ذكر الإجماع قلت وزاد ابن
طب إجماع بقى إسحاق ها قال
قلت وزاد ابن عبد البر في التمهيد عن إسحاق إذا أبى من قضائها وقال لا أصلي، ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عنادا واستكبارا عن الخضوع لله بها، فهو في هذه الحالة ونحوها كافر، وليس كذلك من يقول مثلا في هذا الزمان الذي عطلت فيه إقامة الحدود الشرعية حين ينكر عليه ترك الصلاة قال الله يتوب علي والله يعلم أنه صادق فيما يقول، فليس الكفر هو لمجرد الترك بل ما اقترن به من العمل الدال على الكفر القلبي، فعليه تحمل أحاديث الباب وآثاره والله أعلم.
تمام، شوف وجه أثر بقى إسحاق بإيه؟ بزيادة لفظة فيه. قال اللفظة شوف
زاد بن عبد البر في التمهيد عن إسحاق إذا أبى من قضائها وقال لا أصلي،
إذا أبى من قضائها يعني لم يقضها وقال ها
لا أصلي،
وقال لا أصلي، قال فهذا هيحمل على كفر بقى الإباء والاستكبار، يبقى ده نظرا لماذا كفر إباء واستكبار، يبقى ده محمول على كفر الإباء والاستكبار. طب كفر إباء والاستكبار مش متعلق بالصلاة فقط، مش متعلق بالصلاة، كفر إباء والاستكبار مش محتاج تنصيص إن لم يكن هذا قول الصحابة إلى آخره، هو فقط قول الصحابة من لدن النبي، قول العلماء من لدن النبي إلى يومنا هذا، في إنه من ترك فريضة بإباء واستكبارا في أنه يكفر، هذا محتاج إلى التنصيص. لكن أبى أن رفض أن يصلي عمدا. ليه؟ لأن إسحاق يرى كفر ترك صلاة، ترك صلاة، تارك صلاة، تارك صلاة. وعلي إذا قيل له صلي فلم يصلي وتركها فإنه يكفر. ليس الإباء والاستكبار، الإباء والاستكبار مش محتاج نخص الصحابة بذا، مش محتاج نخص كذا بهذا بالصلاة، هذا الإباء والاستكبار مكفر بنفسه في سائر الأعمال. فالشيخ هنا حملها على ماذا؟ على الإباء والاستكبار، فيكون وصفا خارج ترك الصلاة، وهذا ليس بصحيح، إذ هذا لا يحتاج إلى تنصيص. أثر إسحاق من أولي، أثر إسحاق من أولي.
وقال محمد بن نصر المروزي سمعت إسحاق يقول صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر،
أن تارك الصلاة كافر.
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم،
طبعا صح لو هو الأصغر صح عن غيره أنه كافر، عن غير في غير الصلاة بالكفر، يبقى ده فين؟ الكفر بمجرد الترك الأكبر. ولم يكن هذا،
وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر.
ده بقى الإيضاح، إيضاح لإيه؟ أبى، أبى، يبقى أبى فلم يقضها، أبى عن القضاء وقال لا أصل، تفسيرها ها أنه إذا
قلت، وزاد ابن عبد البر في التمهيد،
لا لا اخر عباره انت قراتها الان،
ان تارك الصلاه عمدا من غير عذر حتى
تارك الصلاه عمدا ها
من غير عذر،
من غير عذر
حتى يذهب وقتها كافر،
حتى يذهب وقتها كافر، تارك الصلاه من غير عذر حتى يذهب وقتها. قال هنا اباء واستكبار؟ لا، تارك الصلاه من غير عذر حتى يذهب وقتها، مجرد هذا الترك حتى يذهب وقتها. فيبقى أبى يعني لم يصلي، الإباء الذي معناه عدم الصلاة، وليس الإباء الذي معناه عدم التزام الصلاة تشريعا، لأن ده الإباء والاستكبار، أنه لم يلتزم تشريعا، أبى التشريع، استكبر عن التشريع، إنما مراد إسحاق أبى أي أنه ترك الصلاة عمدا من غير عذر حتى خرج وقته. هو ده كلام إسحاق نفسه. ها أكمل.
قال قلت وزاد ابن عبد البر في التمهيد عن إسحاق إذا أبى من قضائها وقال لا أصلي.
بس إيه أبى من قضائها تساوي ترك الصلاة عمدا من غير عذر. نعم.
ففي قوله هذا ما يشعر أنه لا يصلي عنادا واستكبارا عن الخضوع لله بها.
ليه ليه؟ منين جبنا هذا؟ منين جبنا هذا؟ يعني لا أصلي، يبقى جاحد ولم يصرح بالجحود، ما قال أنا جاحد له، أبى واستكبر عن التزامها تشريعا وليس فيها كذاك. يبقى الذي نقله عن أهل العلم ما هو؟ ترك صلاة عمدا من غير عذر حتى خرج وقتها. نعم. وإنما أول الشيخ الألباني في التأويلات ليه؟ لأن المستقر في نفسه عدم الكفر تارك الصلاة لحديث الشفاعة، فلهذا يوجه الإجماعات بما يتناسب مع معتقده. نعم.
علق بعدها عن
إيه؟
عما جاء عن الصحابة يعني
إيه؟
ونقل بعدها إجماع ابن حزم والحافظ وعلق عليهم يعني.
اقرأ اقرأ.
قال وقال محمد، قال أبو محمد بن حزم وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم،
كفر ترك صلاة
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أن من ترك صلاة فرض واحدة،
صلاة فرض واحد
متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء من الصحابة مخالفا. قال الحافظ عبد العظيم،
علق بقى على هذا إليه.
قال الحافظ عبد العظيم قد ذهبت جماعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، من عمر بن الخطاب وعبد الله بن سعود، وذكر أسماء. قال الشيخ الألباني قلت في ذكر المؤلف بعض هؤلاء الصحابة،
أيوة هذا أقوى ما نستدل به على كفر ترك الصلاة. يبقى الشيخ الألباني نقل من قبل إجماع عبد الله شقيق، نقل إجماع إسحاق، طيب نقل كلام ابن حزم أيضا في الاتفاق، نقل كلام العظيم المنذري، نقل كلام المنذري، علق بقى على هذا، ما توجيه هذا؟ ينبغي أن أوجه اختياري بناء على الإجماعات ولا ينبغي أن أوجه الإجماعات بناء على اختياري؟ أمر عجيب جدا. يعني دائما احنا بنحمل يا اخوان توجيه ما اذهب اليه انا ليتفق مع الاجماعات، مش توجيه الاجماعات يتفق مع ما اذهب اليه. قال
قلت في ذكر المؤلف بعض هؤلاء الصحابه وغيرهم.
ذكر ايه؟
قال في ذكر، قلت في ذكر المؤلف بعض هؤلاء الصحابه وغيرهم في جمله من قال بكفر تارك الصلاه نظر لا يتسع المجال لتفصيل القول في ذلك وبيانه، لكن أذكر منهم على سبيل المثال عمر بن الخطاب وعبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فإنه لم يصح ذلك عنهما. فانظر في الكتاب الآخر ضعيف الترغيب التعليق على هذين الأثرين وسلسلة الأحاديث الضعيفة ونحو ذلك ذكره فيهم أحمد بن حنبل، وهذا وإن كان يذكره بعض الحنابلة المتأخرين فإنه لا يصح عند محققهم، فقد ذهب كثير منهم إلى عدم تكفيره إلا بالجحد ونحوه، كمثل ابن بطة كما تقدم في التعليق على حديث عبادة بن الصامت، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه البار بن القيم الجوزية، ومن سار على منوالهم كالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا. كيف لا وقد صح عن إمام السنة أنه سئل عن ترك الصلاة متعمدا فقال في سقط: والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، وهو عندي بمنزلة المرتد. ونحو كلام المجد بن تيمية وحفيده ابن تيمية وكثير من محقق الحنابلة ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تروا محققا مفصلا في كتاب حكم تارك الصلاة.
ايه الإشكالية في هذا؟ يعني يقول في نظر في النقر عن الصحابة نظر، يقول في بعضهم في مخالف من الصحابة؟ ما في مخالف من الصحابة، هو يقول كأثر عمر وأصر بن عباس. ايه اللي في أثر عمر وأصر بن عباس؟ ده عمر رضي الله عنه صح عنه وقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، واستدل بها العلماء أيضا على تكفير تارك الصلاة، وأن عمر كان يرى كفر تارك الصلاة، بل وابن حزم نقل عن عمر هذا ممن يرى كفر تارك الصلاة، هذا ابن حزم ينقل عنه ويقول لا يعلم له مخالف. ما في مماص، شوف ما وجدت شيئا أبدا يقع على معارضة الإجماعات أبدا، ما في، كلها أوجه ضعيفة، كلها أوجه ضعيفة، أحاديث الشفاعة أو غير ذلك من هذه التأويلات، فيحمل هذا على الأصغر لا على الأكبر، وهذا كلام ضعيف ضعيف. نقل الإجماع غير واحد، يكفينا في ذلك واحد، كيف بهذا؟ ولولا الاشتباه، ولولا قول بعض فقهائنا أو قول جمهور الأربعة على هذا أنه لا يكفر، لما كان لهذا القول حظ من النظر. نعم، فكم من قول ضعيف يقويه كثرة من قال به وجلالة من قال به. شوف قاعدة، كم من قول ضعيف يقويه كثرة من قال به جلالة من قال به، فيكون محدثا شبهة كبرى في المسألة. لكن هذا النوع نخص بماذا؟ بما يقابل إجماعا أو نصا قطعيا. وإلا إذا كان مسألة اجتهاد فلا شك أن الجليل والكثير مما يقدم على من دونهم والقليل. بماذا؟ لا نقول مطلقا، يعني من حيث هو، وإن كان قد الحق قد يكون مع القليل قطعا لا مع كذا، لكن لهم هيبة، لهم جلالة، لهم جلالة ولهم هيبة، لهم جلالة ولهم هيبة. واضح يا إخواني؟ في مسائل مختلف فيها، إنما مثل هذه الإجماعات وأنه ليس ينقع أصحابها إلى هذا، فهذا القول الذي تعين قوله كفر تارك الصلاة. ثم نأتي بقى تارك الصلاة ولا تارك صلاة. تمام،
لو طلق آخر شنه على الإجماع.
نعم، الشيخ الألباني.
نعم،
جيد، لأن الحقيقة رسالته في كفر تارك الصلاة كان حري به أن يذكر شبهة الإجماع. الشيخ ظهر ذكر شبهات كثيرة رد عليه في رسالة كذا إلا الإجماع، وإحنا قرأناه معا وقلنا لما وصلنا النهاية قلنا إيه سبحان الله خلت من أهم شيء إذا حدث الشفاعة والتأويلات قبل الأخذ والرد وكذا إلا الإجماع، ودنا نعرف رد الشيخ على الإجماع إيه. وها أنت تراه رد الشيخ على إجماع عبد الله بن شقيق مع تصحيح له، ورد على إجماع إسحاق مع تصحيح له أيضا ما تكلم فيه من جهة صحة، ونقل ابن حزم الإجماع، وكل هذا عند الشيخ لا يدل على المراد. نعم.
قال رحمه الله تعالى بعد نقل الإجماع عن عبد الله بن شقيق قال صحيح موقوف هذا ونحوه محمول على المعاند المستكبر.
على المعاند المستكبر سبحان الله. طب يا شيخ المعاند المستكبر في الصلاة بس يا الله. نعم.
الممتنع عن أدائها ولو أنذر بالقتل كما قال ابن تيمية وابن القيم. انظر رسالتي حكم ترك الصلاة.
تمام. قال المستحن قول ضعيف الحقيقة ضعيف ضعيف أضعف من بيت العنكبوت. نعم.
دي تأويل آخر لموضع آخر.
مع أنه انتبه سبحان الله مع أنه الأئمة الثلاثة يرون في الممتنع حتى يعرض على السيف فيقتل حد مش ردة، وابو حنيفة لا يرى أصلا قتل لما قول الثلاثة يقتل لكن حد لا ردة حتى الذي يعرض على السيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة في التعليق على حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الشوك.
أيوة جميل جميل نريد أن نعرف تخريج الشيء. جميل 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 هذا بحث مهم جدا والله. جمع كلام الشيخ الألباني في التخريج لعدم لأن أقوى شيء عندنا إحنا عندنا نصوص طبعا قوية لكن من أقوى ما يكون عندنا إيه ها الإجماعات. طب جميل ها حديث عبد الله حديث حذيفة ها
قال هذا وفي الحديث فائدة فقهية هامة.
أيوة هي
وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله
خلي بالك بقى بل تنفعه خلي بالك هيبقى الفائدة دي إيه بل تنفعه مع الترك بل تنفعه أتوقع كده الله يقول الشيخ كده بل تنفعه مع الترك ها
وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة.
جميل.
ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها. ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك
بس
الصلاة خاص.
أجيب أي واحد فيكم يجيب أي واحد فيكم يجيب هذا الجواب أجب دكتور خذ اسمع الأثر هذا كلام الأبان وأجب عنه ها
قال ها. وهي أن شهادة
الشيخ الأبان بيعلق على أثر حذيفة يدرس الإسلام ها
وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله
يقول وفي ذلك فائدة فقهية فأثر حذيفة نحن عارفينه كلنا يدرس الإسلام الشيخ بيقول فيه فائدة فقهية ما هي
وهي أن شهادة أن لا إله إلا الله تنجي قائلها من الخلود في النار يوم القيامة.
أي
ولو كان لا يقوم بشيء من أركان الإسلام الخمسة الأخرى كالصلاة وغيرها.
تمام بس وقف ويا دكتور الرد في آخر إيه طيب في آخر زمان يعني برضو أوضح يعني في آخر زمان كيف لم يتمكن ها غير معلوم يبقى لا يدري الأصغر فيه لا يدري أشوف احنا ما أؤمنه الدكتور سيده أو من أي يقول على طول مش محتاجة حتى يستعد خمس دقايق على طول يقوم كده الأصغر أصلا فيه هو لا يدري ناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة يبقى نستدل بها على من يدري ما صلاة ولا زكاة ولا حج. شوف سبحان شوف الشيخ يناقش أثر عبد الله بن شقيق في متنه يقول أناقشه من الداخل لا من الخارج فإن إسناده جيد أناقشه من الداخل. طب ناقش أثر حذيفة من الداخل مطلع أثر حذيفة إيه يدرس الإسلام كما يدرس حتى لا يدري ناس. طب خلاص واضح ومن هنا لما قال صلة وكيف تنفعهم نفس الشبه الشيخ بيذكر صلة بتعجب هتنفعهم ازاي وهم تاركون قال بل تنفعهم ليه بل تنفعهم لان الترك
لا يستوجب هنا الإثم حيث أنهم لا يضرون، والشرائع تلزم بالبلوغ. طيب، ولهذا من إنكار الصلة نأخذ أن تاركه مع العلم لا تنفع لا إله إلا الله، يعني استشكال صلة دليل لنا والرد على الصلة دليل لنا أن ردك يا صلة ليس في محل المؤاخذ. أصبت يا صلة وأحسنت يا صلة أن من علم هذا وترك ذلك وهو يعلم أنه لا تنفعه، لكن يا صلة تخلف موجب كلامك هنا حيث أنهم لا يضرون، مثل ما قال الصحابة في حديث عامر بن أكوع لما قتل نفسه وكذا خطأ قالوا حبط عامر، النبي رد وقال بل له لما بلغ جسلم بن الأكوع حزين، الصحابة يقولوا حبط عامر حبط عامر، قال بل له الأجر مرتين، ما قال إن من قتل نفسه لم يحبط إن من قتل نفسه لم يحبط عمله وكذا، إنما قال بل له أجر. ليه؟ لأن قتل خطأ، يبقى قتل خطأ أخذنا من قول هما بقى اللي بيرى العملية الانتحارية أخذ ايه؟ أخذ من قول النبي بل له الأجر مرتين على جواز قتل الإنسان نفسه في الجهاد، إحنا بقى أخذنا من قول الصحابة حبط عمله على عدم جواز قتل الإنسان نفسه ولو كان في الجهاد. كذلك هنا في أثر صلة أخذنا من إنكار صلة كيف تنفعهم؟ أنه فعلا لا ينفع الإنسان شيء كلمة التوحيد إلا إذا أتى بمقتضاها. واضح إخواني؟ الشيخ لماذا لم يعلق على كلمة يدرس الإسلام كما درس رسول الثوب حتى لدى الناس والبصائر؟ يبقى الشيخ تكلم هنا عن الأثر إيه؟ من الداخل، يعني من الخارج الإسناد عنده صحيح، وإلا الشيخ ما يترك أبدا، لو إسناد ضعيف يسقطه من أوله. يبقى هنا أثر حذيفة الشيخ يقول في دليل على أنه من قال لا إله إلا الله وكذا ولم يأتي بشيء من هذه من الصلاة ونحوها أنه ماذا؟ أنه ينتفع بها. ونقول هذا على حال مذكورة في الأثر، وهو أنه لا يدري. نعم. ها.
قال: ومن المعلوم أن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة خاصة مع إيمانه بمشروعيتها، فالجمهور على أنه لا يكفر بذلك بل يفسق، وذهب أحمد إلى أنه يكفر وأنه يقتل ردة لا حدا. وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
جميل. ها.
رواه الترمذي والحاكم. وأنا أرى أن الصواب رأي الجمهور، وأن ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ليس نصا على أنهم كانوا يريدون بالكفر هنا الكفر الذي يخلد صاحبه في النار،
أمال إيه؟
ولا يحتمل أن يغفره الله له. كيف ذلك وهذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو من كبار أولئك الصحابة يرد على صلة بن زفر وهو يكاد يفهم الأمر على نحو فهم أحمد له، فيقول: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة؟ فيجيب حذيفة بعد إعراضه عنه: يا صلة تنجيهم من النار ثلاثة. فهذا نص من حذيفة رضي الله عنه على أن تارك الصلاة ومثلها بقية الأركان ليس بكافر، بل هو مسلم ناجي من الخلود في النار يوم القيامة.
أجب يا حمزة، يبقى الشيخ نسب إلى حذيفة عدم كفر تارك الصلاة، وبالتالي بقى الصحابة ما أجمعوش. أجب يا حمزة، أخذ من الأثر هذا عدم كفر، لأن حذيفة قال بل تنجيه الرد اللي احنا ردنا من الرد من أثر حذيفة فيه إيه؟ أن حذيفة يقول إيه؟ لا يضر ما صلاة ولا صيام. يبقى كلام حذيفة في مين؟ في من لا يدري، مش في من يدري. والنزاع في من فيه محفوظ؟ في من يدري، مش في من لا يدري. في من لا يدري ده احنا عندنا لو مضر اي شيء مطلقا هذا لا يؤاخذ، لان الشرع تلزم بالبلوغ. لقد كان الصحابه انفسهم في زمان النبي في الحبشه لا يضرون عن اشياء فلا يكلفون به حتى تصلهم، بل الاوقع لقد كان الصحابه انفسهم في المدينه لا يكلفون بشيء حتى يبلغه. في الصحيح لما جاء الرجل وهم يصلون الى بيت المقدس ماذا قال؟ أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت فضرهم كذا. يبقى إذن صلوا إلى بيت المقدس في المدينة وقد نزل الأمر بالتوجه إلى الكعبة، لكن لم تبلغ. يبقى نستدل بهذا إن صلاة من يتوجه بيت المقدس صحيحة، ونترك عدم علمهم. نستدل بهذا على جواز ترك الصلاة، لأن المسلمين في الحبشة كان يبلغهم الأمر بعد مدة. نستدل على كذا، لأن المسلمين في الحبشة كان يبلغهم الأمر بعد مدة. لا، نستدل على أن من لم تبلغه شريعة نزلت أنه لا يأثم على تركها حتى تبلغه، وذلك حديث حذيفة رضي الله عنه. يبقى أنا حديث حذيفة حجة، ده حديث حذيفة ده احنا بنحطه في ورق سلوفان، لأن حديث حذيفة ده بصراحة احنا اللي بندخل بيه على حديث الشفاعة. ده حديث حذيفة ده عندنا له مكانة خاصة. حديث حذيفة هذا صدره، ها، صدر استدلالنا في أحاديث الشفاعة. يدرس الإسلام كما يدرس وجه الثوب، تروح المعالم يعني بتاعته، حتى لا يدري ناس ما صلاته وما صيامه وما زكاته وهكذا. يبقى ده في أزمنة فترة جهل فيها تلك الأركان والأعمال، فلا نهمش الوصف هذا، لا يدرى، لا نهمش، لأن هو اللي مبنى عنه عليه إيه؟ بل تنفعه. رد على مين؟ صلة المقرر عنده عند حذيفة أن هذا لا تنفعه لو كان عمدا. نعم، ها.
ثم قال رحمه الله،
يبقى إذن استدلاله بأن قول حذيفة عدم كفر، هذا استدلال مردود. طيب، ثم
قال فاحفظ هذا فإنه قد لا تجد في غير هذا المكان.
والله احفظ هذا فإنه قد لا تجد في هذا المكان دليلا على كفر ترك الصلاة وليس على عدمه. نعم.
قال وفي الحديث المرفوع ما يشهد له، ولعلنا نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى.
نعم. بل بقى تعالى بقى لحذيفة. هات يا سيد. حذيفة يرى رجلا لا يحسن الصلاة، قال أما إنك لو مت على هذا ما أفلحت أب. هات الأثر يا ابن هذا. أما هذا لو مات، ده هو بيصلي لكنه لا يحسن أن يصلي. هذا حذيفة، لأن الصلاة باطلة بهذا، وبالتالي لو مات على هذا ما أفلح. هذا حذيفة الوارد عن حذيفة. وعمر، أما أنه لا حظ الإسلام لمن ضيع صلاة، كانوا إذا أرادوا أن يوقظ عمر أيقظوا بالصلاة يا أمير المؤمنين الصلاة، فيقوم يقول أما أنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، لا حظ له في ذلك. نعم.
رأى حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي فطفف، فقال له حذيفة منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 عاما. فقال ما صليت منذ 40 سنة.
ما صليت منذ 40 سنة، ها.
ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم.
على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم.
ثم قال إن الرجل لا يخفف ثم ويتم ويحسن.
نعم.
وفي رواية لمت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال في آخر مبحث هذا ذكره فين؟ سلسلة. يبقى عندنا تعلقه على الصحيح وضعيف الترغيب والترهيب. نعم. والسلسلة. نعم.
صحيح. قال رحمه الله تعالى فأقول إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه أو يدل عليه ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار القتل عليها فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين.
طب لماذا يموت كافرا؟ لماذا؟ ها؟
ولا تجري عليه أحكامهم، خلافا لما سبق عن السخاوي، لأنه لا يعقل لو كان غير جاحد لها في قلبه أن يختار القتل عليها. هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان لا يحتاج إثباته إلى برهان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى
تم طالما قال شيخ الإسلام تمام، ما نجيب شيخ الإسلام في تارك الصلاة؟ وإذا مبحث الحياة عايزين نحن نجيب مين اللي عنده كتاب عمدة الفقه شيخ الإسلام؟
عندك أنت ابهتولي، لأن ده مبحث نريد أن نقرأ، حتى كنا نقرأه في الفيوم لكن قلت لا نخليهنا السبت. ده مبحث مهم جدا لشيخ الإسلام في حكم ترك الصلاة، لأنه في مسائل بقى أخرى، في مسائل مبحث ترك الصلاة يا أخواني مبحث صعب، وأنا أعتبر أسهل ما يكون، أسهل ما يكون خلافك مع من لا يترك الصلاة، إنما أصعب ما يكون خلافك مع تارك صلاة. هذا واحد. اثنين، صفة الترك، اللي يصلي ويترك صفته ايه؟ هل يصلي ويترك مجموع حياته؟ يعني صلى 10 سنين وبعدين ما عادش بيصلي، ده يبقى تارك تركه كل ولا جزء. والتفريق بين تارك على نية ان يصلي ولا يصلي، وتارك على نية عدم الصلاة. وهل كذلك يحكم بالكفر من غير عرض عن حاكم، ولا شرط الحكم على الكفر ان يعرض على حاكم؟ يعني احنا يبقى كلنا عارفين ده ترك الصلاة وما نقدرش نكفر لما يحكم على حاكم، اما يعرض على حاكم. فهذا مبحث مهم جدا لشيخ الإسلام، فلعل ان شاء الله نقرأه في قريبا في يوم السبت. نعم.
قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام،
فطبعا شيخ الإسلام يرى كفر ترك الصلاة لكن يصلي ويترك. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين، كما استفارت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة، إلى أن قال: فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور، فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد. انتهى البحث.
إخواني، كلام شيخ الإسلام المؤخر في الأخير يرد على اختيار الشيخ الألباني. الآن احنا عندنا مسألتين ذكرهم شيخ الإسلام، مسألة العرض على السيف ومسألة الترك. ركزوا معايا الله يكرمكم، معلش خلاص احنا مش واخدين حاجة النهاردة، بس ده كفين كل يوم كده نرزق ببحث. خلي بالكم الشيخ الألباني الآن هيستدل بكلام الشيخ الإسلام على ايه؟ كفر حالة ايه؟ من عرض على السيف. واستدل الآخر كلام بالاخر كلام على اساس ان اللي هيبقى التارك هذا اكيد ما ترك الى الجحود، يبقى يعود الامر الى الايه؟ الى الجحود. خلي بالك اعد. طبعا احنا عندنا مذهب شيخ الإسلام ايه؟ التفريق بين الترك الكلي والترك الجزئي. طيب الشيخ الألباني يرى ان الترك الكلي لا يكف. شوف بقى كلام الشيخ الإسلام، ركزوا فيه، أعد من أوله.
قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: ومتى امتنع الرجل من الصلاة،
لا قبلها، قبل اختيار الشيخ الألباني الأول اللي هو يستدل عليه بكلام شيخ الإسلام، قال إلا في حالة،
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: فأقول إن التارك للصلاة كسلا إنما يصح الحكم بإسلامه ما دام لا يوجد هناك ما يكشف عن مكنون قلبه.
لا، ما دام لا يوجد عن مكنون قلبه مثل إيه؟
أو يدل عليه ومات على ذلك قبل أن يستتاب كما هو الواقع في هذا الزمان. أما لو خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار القتل عليها فقتل، فهو في هذه الحالة يموت كافرا.
تمام. يبقى إذن الشيخ لا يرى كفر ترك الصلاة كلية، لكن لو أنه عرض على السيف فأبى أن يصلي دل هذا، دي قارينة بقى، على أنه ماذا؟ جحد لذلك بقلبه، وبالتالي يكفر الجحود وليس لمجرد الترك. ها.
فهو في هذه الحالة يموت كافرا ولا يدفن في مقابر المسلمين.
تمام.
ولا تجري عليه أحكامه، خلافا لما سبق عن السخاوي، لأنه لا يعقل لو كان غير جاحد لها في قلبه أن يختار القتل عليها. هذا أمر لأنه لا يعقل لو كان غير جاحد لها في قلبه أن يختار القتل عليها هذا أمر مستحيل معروف بالضرورة من طبيعة الإنسان لا يحتاج إثباته إلى برهان.
طبعا عندنا الفقهاء الأربعة في الحالة دي، الفقهاء الأربعة. أما أبو حنيفة فلا يرى قتله أصلا إنما يرى تعزيره، أما الثلاثة فيرون قتله حدا.
إلا أحمد في الرواية المقدمة يرى قتله رداته، لما عنده رواية وافق فيها، والآخران يرايان أنه يقتل حد. طيب هذا بالنسبة للمذاهب الأربعة، يعني مش أمر مجمع عليه، مش أمر مجمع عليه أنه يقتل إيه حد. طيب طبعا احنا مش بنناقش قولنا، بنناقش قول الشيخ نفسه، انه بيقول ده يعني امر مستحيل و الى اخر ذلك، ولا يتصرف العقل. هل ادري يتصرف العقل هذا عند الفقهاء انه يقتل حدا؟ تصور. طب وعند الشيخ اللي هو لا يرى كفتك اصلا، هنناقش نقول له انت الان بتكفر باللازم، فلازم عدم صلاة المعراصي وهو مقر به، لازمه انه جاحد له، ولا يجوز تكفير باللازم. احنا بنناقش بطريقته في مذهبه، انت عندك ان الصلاه ليست بناقض. طيب متى صارت ناقضا عند الشيخ؟ لما عرض على السيف فابى، قال كذا مستحيل ان يكون كيت وكيت وكيت. نقول هذا باللازم ولا بالظاهر؟ الظاهر وبيقول انا لا اجحد، يبقى هذا باللازم، واللازم لا نكفر به. هنقول له كذا، هنقول له ذلك. لكن احنا عندنا اختيارنا حاجة من غير اصلا ما يعرض على السيف، اذا ترك تركا كليا فانه يكفر. نعم، فكيف بقى اذا عرض على السيف؟ نعم.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في
مجموع، انتبه بقى نقش الاسلام اللي بيستدل به على كلام، فقال ها،
ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها، وهذا كافر باتفاق المسلمين.
إذا لم يكن مقرا بها في قلبه ملتزما إياه، ها،
كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة، إلى أن قال فمن كان مصرا على تركها حتى يموت،
إلى أن قال ها، فمن كان مصرا على تركها
حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط.
انتبه بقى، انتبه من أول هنا. يبقى الأول واستدل بكلام شيخ الإسلام على أن ده كافر إذا عرض على السيف، إذا عرض على الإيه؟ على السيف. شيخ الإسلام بيرى هنا التلازم من ظاهر وإيه؟ وباطن، إنه لا بإنه يستحيل أن يكون مقر فعلا بأن الصلاة دي هو يؤمن بها ويعرض على السيف فيقول أنا مؤمن بها وأترك تكاسلا وأنا غير جاحد بها ويقتل وهو كذا، هذا يعارض التلازم بين الظاهر والباطن. طيب هذا الحد في استدلال بكلام شيخ الإسلام لن نخالف فيه. تعال بقى اللي تتم كلام شيخ الإسلام، يعارض أصل اختيار الشيخ الألباني في أن ترك الصلاة كلية لا يكفر. قال بقى الشيخ الإسلام ها، فمن
كان مصرا على تركها حتى يموت.
اسمع بقى، فمن كان مصرا على تركها حتى يموت، مش حتى يقتل، دي حالة تانية. الحالة اللي مرت حتى يقتل عرض على السيف وقال لك أنا إيه، لا اقتلونه مش هصلي بس انا مؤمن به، فان هذا ما يصدق احد. طيب تمام، احنا صدقنا ان واحد ممكن يقتل نفسه على خلاف الشريعة رغبة في رضا الله، اللي بيلبس حزام ناسف واللي بيقتل نفسه يفجر نفسه لانه جاهل وهو يريد ماذا؟ مرضاة الله، ده اعلى حاجة. مصدق هذا ان واحد نصلي والصلاة بلا وهو مقر بالصلاة وعارف ان الصلاة قربة وكلام هذا القبيل يتحمل القتل من اجل ان يتقرب الى الله، ولك انا مؤمن بها والصلاة والله جيدة، والله انا مؤمن بالصلاة والصلاة جيدة والصلاة كذا كذا، هذا لا يصدق. لكن تعالى بقى مجرد الترك، قال بقى ها، فان من عاش،
فمن كان مصرا على تركها حتى يموت،
مصرا على تركها حتى يموت ها،
لا يسجد لله سجدة،
لا يسجد لله سجدة، ده مذهبه اللي هو الترك الكلي، يبقى مصر على الترك حتى الموت مش القتل، يدي الحالة التانية. اتنين ها،
لا يسجد لله سجدة قط،
يبقى ترك كلي مش جزئي ها، لان ده مذهب شيخ الإسلام ها،
فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها،
فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، يبقى هذا كافر ها.
فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها،
داع تام إلى فعله، لا سيما وتكررها خمس مرات بخلاف غيرها، مفروض ممكن ما يجي، يعني واحد ممكن يعيش ظهره كل ما يؤدي زكاة ليه؟ ليس العدم ليس بخلا به، بل عدم توافر الشرط. ممكن يعيش ظهره كل ما يصوم، ليه؟ لعدم توافر الشرط. مريض ممكن يعيش ظهره كل ما يحج، ليه؟ ما عنده استطاع. نعم.
والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور.
تمام.
فإذا كان قادرا ولم يفعل قط، علم أن الداعي في حقه لم يوجد.
لم يوجد. طب الشيخ بقى الألباني بيعارض هذا، ويرى أنه من عاش مصرا على تركها حتى يموت أنه مسلم، وأن كفره أصغر. فكما استدللت بكلام الشيخ الإسلام في كفر المعروض على السيف، استدل بكلام شيخ الإسلام في الذي يتركه حتى الموت. يبقى كلامه الأخير اللي هو نقل الشيخ الألباني رد على الشيخ الألباني، لأن دي حالة غير القتل، دي حالة وهي أنه ترك ذلك حتى يموت. وكما لم يتصور شيخ الإسلام في المعروض على السيف أن يكون مقر بصراحة حقيقة، فشيخ الإسلام أيضا ماذا؟ لا يتصور أنه ممكن يعيش ضهر إلى أن يموت أنه يكون معتقدا مجهول. مع أننا في التعليق على كلام الشيخ الإسلام لا نرى هذا بمجرده صالحا، لكن هذا بنشرح به الإجماعات، بنشرح به النصوص، بنشرح به المنقول عن الصحابة، بيؤيد فهمنا ده إن ده كافر. وكافر ولو كان معتقدا، لو أننا أثبتنا اعتقاد بالفرضية وفعلا صادق في اعتقاده ولم يصلي، فإن التعليق عندنا على الترك ولا دخل لنا بالقلب. ولهذا من كان مصرا على تركها حتى الممات وهو يعتقد وجوبها، أن ذلك بمجرده كفر من غير التفات إلى اعتقاد القلب. إنما شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بأنفي أنا، ينفي هو أن يكون معتقدا فعلا وأن دليل وجود الوجوب قائم في قلبه ولا يصل. إحنا بنقول لا يلزم هذا، بخلاف ترك العمل كليات. ليه؟ لأنه هنقول لشيخ الإسلام بناء على كلامك هذا هتكفر تارك الزكاة وتارك الصيام وتارك الحج مع اعتقاد ذلك ويعيش ظهره كله لا يصوم. يبقى لو كان برضو معتقد الوجوب لصام، فكونه لا يصوم يوما يبقى كذب اعتقاد، كونه لا يزكي مرة يبقى كذب اعتقاد، يبقى هيبقى لازم خطير. لهذا من كان مصرا على ترك الصلاة إلى أن مات نحن نكفره بالترك لا بضرب اعتقاده، ونقول لا يمكن أن يكون معتقدا بالوجوب، لا ما يلزمنيش دي، ما تدخلش في المنطقة دي، لأن احنا عندنا الكفر معلق على الترك. معلق على الترك زي ايه؟ زي تارك أعمال الجوع كليات، ده معلق على الترك. بس احنا بنقول ايه بقى في تارك أعمال كليات؟ قلنا بالتلازم. ليه؟ تعرفوا ليه؟ تعرفوا ليه؟ احنا عندنا مجرد الترك بس مكف، ما لناش دخل بالباطن. بس تعرفوا قلنا ليه؟ لأن هم قالوا بثبوت الإيمان في القلب، قلنا لهم مستحيل، قالوا باشتراط عمل القلب، وعمل القلب موجود، موجود الرجاء، موجود الخوف، موجود التوكل، موجود كذا، موجود كذا، قلنا يتنافى أن يكون كل هذا موجود ولا تتحرك الجارحة. فإحنا عندنا في التلازم ليه؟ لأن العمل في الإيمان مجموع الظاهر والباطن، فكان لازم نقول انه مستحيل ان يكون الباطن في ايمان ويتحرك جريحة، بخلاف ان تتحرك الجريحة ولا يوجد في الايمان في القلب عمل، ده متصور، لكن لا يتصور ان يوجد في القلب ايمان ولا يتحرك جريحة. انما عندنا من مجرد الترك يكفي هذا. وعليه فان تارك الصلاة بمجرده الى ان يموت ده ناقض، ما اللي دخل بالقلب هذا ناقض. وإن كان ما يقول شيخ الإسلام قوي من جهة فعلا مستحيل أن واحد ينادى عليه 5 مرات في اليوم والليل والليلة بهذا، ولكن لم يعترف بهذا ولا يصلي لا جمعة ولا جماعة ولا آخر، لكن احنا لا نلتزم هذا، إنما احنا نقول النبي قال بين الرجل وبين كفر شركه ترك الصلاة. كلمة ترك العهد الذي بينه وبينه، فمن تركها فقد كفر. وده اللي قرره شيخ الإسلام في مواضع أخرى، وكانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه. شوف كلمة ترك، بس هذا الترك كفر غير الصلاة، لكن مع ذلك الشيخ الألباني بيلتزم هذا. واضح إخواني؟ نعم. يبقى ده تقريبا يعني تقريبا ده جمع كلام الشيخ الألباني في مسألة إيه؟ ترك الصلاة ومن نحنحه. يبقى استفاد الحقيقة فائدة جليلة جدا، كان احنا ودينا نعرف مناقشة الشيخ الألباني الإجماعات ديت. فإذا بنا تبين لنا كيف ناقش الشيخ الألباني في الإجماعات. أثر شقيق حملوا عليه إخوان، ها من يجيب؟ حملوا عليه أثر شقيق على الكفر الأصغر. ليه؟ ليه يا إخواني؟ لأن في غير الأعمار تركوه كفر غير الصلاة، يبقى بالتالي أثر شقيق من جهة المتن يرد حيث وجد غيره الصلاة. نقول بل كلام الشيخ يرد. ليه؟ لأن دل هذا على اختصاص الصلاة بشيء ليس في سائر ما وصف بالكفر الآخر، ألا هو أنه أكبر. طيب، طب أثر إسحاق حملوا عليه على ترك بإباء واستكبار اللي هو المكفر بنفسه، وقلنا أثر إسحاق لفظه يرد هذا، ألا وهو فمن ترك صلاة عامدا من غير عذر حتى يخرج وقتها فلا يصليها أنه كافر. بس طيب، ثلاثة، رد إجماع ابن حزم في ترك صلاة والمنقول عن عمر وي وي ولا خير ولا يعلن مخالف، رد بأن المنقول عن حزيفة وغيره خلاف هذا، أو جاء عن عمر وابن عباس أو كذا خلاف ذلك، وبينا هذا. طيب، أثر حذيفة استدل به على أن حذيفة لم يرى يكون يرى تركه في ترك الصلاة لأنه قال بل تنفعه، فدل هذا قال في فائدة فقهية، وهي أنه أخذ إيه؟ أخذ من هذا دليلا على أن من عنده التوحيد فإنه لا يكفر، وبينا أن هذا مردود أيضا بإيه؟ بأن الأثر فيه أنه لا يدرى مصارة وصيام وزكاة وحج وكذا. يبقى إذن مناقشة الشيخ احنا بنستفيد فيها فائدة، مناقشة الشيخ الأثرية النظرية، يعني مناقشة الشيخ اللي هي بتلخص لك مذهب القائلين بعدم كفر تارك الصلاة والرد على الإجماعات، وقد تبين أن هذا كله أضعف من بيت العنكبوت. أضف بقى إليها اللي احنا درسناه من قبل عن الشيخ نفسه اللي هو أحاديث الشفاعة، وأنه أقام رسالته في حكم تارك الصلاة على حديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار المصلون كما جاء، فيخرجون بأثار السجود، فيبقى مين؟ يبقى قوم بعد ذلك يخرجون إذن لا يصلون، فدل هذا على إخراج هؤلاء من النار وهم لا يصلون، فلو كان كفرا لما خرج من النار ولكانوا فيها أبد الآبدين وظهر الداهرين. وبينا أيضا أن هذا محمول إما على صلاة غير كاملة أو على أنهم لا يصلون، وده اللي احنا بنتبناه في أنهم كانوا فعلا لا يصلون، كانوا فعلا تاركين. لماذا كانوا تاركين عمل؟ لكن على وجه لا يأثمون إيه؟ لا يأثمون فيه، كما دل على ذلك أثر حذيفة رضي الله عنه، أو أنه كان قبل الفرائض بما فيش إشكال، فيش مزحمة فرائض لأنه كان قبل الفرائض مع معاصي، أو أن هذا في غير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا حمل على التوبة من ترك الفرائض لا من فعل المعاصي. كل هذه أوجه قوية لا ترد. أما مسألة صراحة الرد في حديث الشفاعة بالمتشابه والمحكم لخصمك أن يقلب المسألة، بالخص والعام لخصمك أن يقلب المسألة. ولهذا ما وجدت أنا في كلام مشايخي جزاهم الله خيرا، ما وجدت في كلام مشايخي ما يشفي صراحة الصدر في هذا، ما يشفي الصدر في هذا، ما وجدت فيه، خصوصا من يرى كفر تارك صلاة زي الشيخ ابن باز. أكيد يا أولاد فيه الشيخ ابن باز أكيد له في حديث الشفاعة كلام، يعني ودينا صراحة نشوف تكييف ونظر ابن باز لحديث الشفاعة، كيف الشيخ ابن باز يخرج كفر تارك صلاة مع حديث الشفاعة وفيها إخراج مصلين ثم بعد ذلك إخراج من في قلبه أدنى أدنى أدنى، إخراج من لم يعمل خيرا قط، إخراج بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، على أنهم ما تركوا صلاة. وددت والله الشيخ طبعا جهبذ، شوفوا ابحثوا هذه أكيد الشيخ شرح حديث شفاعة كتير ومسؤول عنها. الإيه؟ فين؟ كلام ابن باز قال إيه؟
قال رحمه قال العلامة ابن باز رحمه الله في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وجاء في الصحيح أيضا أنه يبقى في النار بقية لا تشملهم شفاعة الشفعاء، فيخرجهم الله بفضل رحمته سبحانه وتعالى، لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد، إلا أنهم ماتوا وهم يقولون لا إله إلا الله، يعني ماتوا على التوحيد، لكن لهم ذنوب ولهم سيئات حبستهم ما تابوا منها ولم تشملهم الشفاعات، فيخرجهم الله بعد ذلك بفضل رحمته.
نعم،
يعني يقولون هم ماتوا على التوحيد، يقولون لا إله إلا الله فقط.
تمام، وبعدين ولهم ذنوب.
نعم،
ولهم ذنوب وماتوا على التوحيد، ما في صرف،
فتكون مثل يحملوا على حديث
ما في ها
يحملها على حديث حذيفه. يعني
فين هو، انت اللي بتقول ولا هو اللي بيقول؟
لا، ما لا تحمل غير على كذلك.
أه؟
لا تحمل غير على ذلك.
إيه يعني يا ابني اتعلم، الله يكرمك، انت هتنسب له دلوقتي هو ما احنا عايزين هو يقول كده، لكن هو ما يقولش كده، هو قال كده، قال اللي قاله ايه؟ مات على التوحيد مع الذنوب حبسات، مات على التوحيد ماشي، ما هو ما ده اللي الخصم بيقوله، اللي بيقوله في تارك الصلاه وبيقوله في تارك العمل، انه مات على التوحيد وان موت على التوحيد كافي. ما هو ده اصل النزاع يا ياسر يا باشمهندس، اصل النزاع ان هو مات على التوحيد وعنده معاصي، اذا يكفي التوحيد، ما ده اصل النزاع. يبقى الشيخ بقى ايه؟ لابد يحمله بقى على المحمل، عامل ومصلي، يثبت اصل العمل، لان الشيخ بيرى هذا اصل العمل لابد منه، ويرى كفر تارك اصل العمل، ويثبت صلاه، مش صلاه بقى بس، يثبت ان كان يصلي صلاه كامله. الا انه يقول زياده حاجه دي لازم يصرح بها، انه ايه؟ انه تاب من ترك الفرائض ولم يتب من ترك الذنوب، بس خلاص، ما احد بقى يستطيع ان يقول ايه؟ انت خصمت الايه، ان يكون تاب من هذا، انما مات على التوحيد، ما هو ده اصل استدلالين يا اخواني، صح ولا لا؟ فابحثوا لنا جمع كلام الشيخ ابن باز في تسليك احاديث الشفاعه مع ترك الصلاه وترك العام، ده اللي بينقصنا الايه. كلام الشيخ ابن عرفناه، كلام الشيخ العثيمين قلنا ليس بقوي، احنا نقتنع به لكن خصم لا يقتنع به، ها، ليس بقوي، وكلام الشيخ فوزان ايضا تقريبا نحو كلام الشيخ العثيمين تقريبا، لكن احنا عايزين نعرف كلام الشيخ ابن باز لفائدتين، انه الثابت عندنا ابن باز يرى كفر ترك العمل جنس العمل، ان الثابت عندنا ان الشيخ يرى كفر تارك صلاة، فكيف نخرج هذا معاه؟ ما ذكره هنا غير كافي، ما ذكره هنا دليل الخصم، الا وهو ان هؤلاء ماتوا على التوحيد وعندهم ذنوب وعاصي لم يتوبون حبساتهم، خلاص، هذا دليل الخصم وليس دليل الشيخ. فلو قيل له طب ما حكم تارك الصلاة، فاجمعوا لنا جزاكم الله خير هذا الامر. الحقيقة يعني هذا بحث جيد وطيب، ويعني بحث مهم. كم بحث احنا خدناه اليوم؟ ها؟ كم بحث خدناه اليوم احنا؟ ها؟ طب والتاني ما حصلنا فيه؟ نسيت انت؟ ها؟ أفضلية الرسل ترتيبهم، عيسى ولا نوح؟ طيب تمام، ده بحث جيد. ها؟ والبحث بقى التاني برضو، هل الياس قبل نوح ولا لا؟ دي ابحاث يعني يا بختكم صراحه، يا بختكم وانتوا قاعدين كده بتبصوا لي كده ما شاء الله. ايوه، والصحابه برضو، بحث الصحابه ترفع كده ولا لا؟ هذا كلها ابحاث مهمه يا اخوان، ابحاث دي دونوها بارك الله فيكم، دونوها. نعم، فخلاص يبقى المطلوب منكم، شوف جمع ياسر، جمع محمد، يعني ده محمد كلام ابن باز في الجمع بين احاديث الشفاعه وكفر تارك الصلاه وكفر تارك جنس الايه؟ العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.